عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. لقاء النهاردة مصر الجديدة في أول الأسبوع 25/2/2012، واستفتاءنا يخص الحوادث التي تعرض لها السياسيون في المرحلة الأخيرة من أول الدكتور محمد البلتاجي، مرورا بالدكتور الأستاذ أحمد أبو بركة، مرورا بعمر حمزاوي، مرورا أخيرا بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. الحوادث الأخيرة للسياسيين هي حوادث جنائية لا شبهة سياسية فيها، ولا حوادث مدبرة لأهداف سياسية، ولا لا أدري. طبعا يعني نشجب ونستنكر الحقيقة ما يحدث من تهريج في الشارع المصري، وخصوصا على الطريق الدائري، مع ان انا جاي من العمرة يوم الاثنين كان موجود كل يمكن 2 كيلو كنت شايف عربية امن مركزي واقفة، لكن محتاجين ان وزير الداخلية يكثف عربيات الدورية زي نظام السعودية كده، عاملة نظام اسمه ساهر، عربيات واقفة، اي حد تجاوز رادار موجود جواها، اي حاجة حصلت بسرعة نتحرك، بلاش دايما نتحرك زي الافلام العربي يجي البوليس بعد ما يموت 50,000 واحد يعني. المهم ان عثروا على سيارة الدكتور عبد المنعم الفتوح والاجهزة الامنية بتطارد الجناة. اعلن مصدر امني ان اجهزة الامن بالقليوبية نجحت في ضبط سيارة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والذي تعرض الخميس الى اعتداء مسلح من قبل مجهولين وسرقت سيارته في اثناء عودته من احدى الجولات الانتخابية بمحافظة المنوفية. طبعا الدكتور عبد المنعم الفتوح اعلن الحقيقة انه هذا الحادث لن يثنيه عن انه يستكمل مشواره في ترشحه لرئاسة الجمهورية. ربنا يوفق المرشحين لما يحب ويرضى، وربنا يرزقنا بالمرشح الاصلح الذي يصلح دنيا مصر بدين الله تبارك وتعالى. حملة ابو اسماعيل ترد على من اتهموه بالسماح للمسيحيين بسب النبي صلى الله عليه وسلم. الفيديو جاهز يا جماعة؟ جاهز الفيديو يعني؟ طب هنشوف الفيديو ونرجع نعلق على الخبر، خليكم معانا.
لأنه الحقيقة أن الكلام الذي لم يترخص، اسمعوني بقى اعملوا معروف، الكلام الوحيد الذي لم يترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في من أول لحظة هو الوضوح الكامل في رؤيته، الوضوح الكامل في زاوية في نظره، الوضوح الكامل في التعبير عن هذه الزاوية، وهو لسه في مكة يقول للناس: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. بتقول لهم أيها الكافرون ليه؟ ما تقول لهم يا جماعة يا حبايبي يا حلوين، تقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. إيه ده؟ إيه التمايز ده؟ الآيات تقول ويقولون، بس دي آية يمكن مدنية، إنما خلينا في الآيات حتى المكية التي نزلت من أول لحظة، آيات تحسب المسائل. أنا يا إخواني لا نبحث عن الأرض المشتركة، اوعى تبحث عن الأرضية المشتركة بينك وبين مخالفيك في العقيدة، لأن العقيدة قائمة على التباين. أنت بتبحث عن الأرضية المشتركة بينك وبين مخالفيك في العقيدة، بس عن الأرضية المشتركة في العمل. وأنا ضربت المثل ده لسه مبارح، قلت لحضراتكم لما واحد لا قدر الله تخبطه عربية في الشارع، ينزل المسلم والمسيحي يشيلوه يدوه الإسعاف، واضح. ينزل الليبرالي والشيوعي يدوه الإسعاف، ده في الأمور العملية في الإصلاح العملي في المجتمع. إنما مش عشان نشيله نوديه الإسعاف أنت تسيب المسيحية وأنا أسيب الإسلام، محدش قال كده. لذلك لابد أن يكون واضحا وما نزعلش منه أبدا أن المسيحي يرى أن محمدا كذاب. أنا مش زعلان منه، هو حر، ده حسابه عند الله. أنا زعلان منه أخرويا يوم القيامة، مش مانع أبدا، بس هو عقيدته مبنية على ذلك، وأنا أعطيه الحق في ذلك دنيا، لأن الله يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حقه يا أخي، يقول ما دام دي عقيدته بيتكلم عنها ويدعو اليها جوه كنيسته ما عنديش اي مشكله. وانا ارى ان الانجيل الموجود حاليا ليس هو الانجيل الذي انزله الله ادخلت عليه تحريفات. برضو انا حر.
اللجنة الإعلامية لحملة الشيخ حازم صلاح وإسماعيل أكدت أن تصريحاته حول حرية عقيدة المسيح داخل الكنيسة تم إخراجها عن سياقها وتم اقتطاع جزء من كلامه وترك الباقي على طريقة لا تقربوا الصلاة، فنحن لا نقبل أن تصل إلى مسامعنا أي إهانة أو انتقاص لرسولنا الحبيب. في بيان أصدرته اللجنة النهاردة في صباح يوم السبت مدعوم بالفيديو الكامل اللي احنا عرضنا جزء منه، اوضحت انه كان يقصد من كلامه ان الاسلام يحفظ للاقباط حرية العقيدة داخل الكنيسة، وبما ان عقيدتهم ترى ان نبينا صلى الله عليه وسلم قد ادعى النبوة كذبا عليه الصلاة والسلام بئس ما قالوا، والاسلام يكفل حرية العقيدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن حق الاقباط التحدث بذلك داخل الكنيسة وليس خارجها. وتعجب البيان من ان يتهم ابو اسماعيل بازدراء الاسلام وهو الذي خرج على العالم كله بمنتهى الشجاعة ليعلي من قدر الدين الاسلامي داعين لتطبيق شريعة الله تطبيقا رشيدا غير آبه للقيل والقال. واستنكر البيان هذه الاتهامات واستنكر عمل ضجة إعلامية فارغة المضمون، ولهذا فقال فإننا لا نعير لها بالا. طبعا يبقى ده نوع من أنواع المسخرة لما نشوف أنه حد بيتكلم عن شيخ اتفق أو اختلف معاه في السياسة، إنما يتصور أنه في شيخ هيقبل أن يساء للمصطفى صلى الله عليه وسلم وحيقول ده ما فيهوش مشكلة بالنسبة لنا. طبعا هذا الكلام عاري من الصحة، لا يقبله واحد بيشرب شيشة على قهوة ما يعرفش يقرأ الفتحة، فضلا عن أن يقبله رجل بحجم الشيخ الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل. فنحاول نتقي الله في مسألة تفريغ الأمور من محتواها دايما وإحنا بنتكلم. الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل القسمة على ربع حتى، مش حد يقبل ده أبدا يعني. فمش داعي لما نخلط السياسة بالعمل الدعوي نبتدي علشان احنا مش عايزين حد سياسيا ان احنا نحاول نصور للناس انه حتى ما بقاش يأبه لفكرة ان يساء او ينتقص من قدر خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. البرلمان غدا يسحب، قد يسحب الثقة من الحكومة. بكرة الدكتور جمال الجنزوري هيلقي بيان الحكومة الاول مرتقب امام البرلمان، يتناول بيان المهم ما انجزته حكومة الانقاذ منذ ان شكلت 6 ديسمبر الماضي، بخاصة فيما يتعلق بملفين الامن والاقتصادي. وحيكشف الدكتور الجنزوري الخطوات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة الأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري بعد انتشار أعمال الاختطاف والعنف. هل في علاقة ما بين أن الدكتور الجنزوري هيعمل البيان ده يوم الحد وبين اللي حصل للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح؟ جايز، كل شيء في مصر محتمل، كل شيء في مصر وارد. ما بنجزمش، ما بنجزمش إلا ما بتبان شواهد واضحة قوي أو كلام ندين الإنسان فيه من فمه. إنما فكرة إن أنا هأجزم بالتحديد إنه في إرهاب لمرشحين الرئاسة أو لمرشح الرئاسة ده وارد، لكن في النهاية برضو وارد إنه لما يجي الدكتور كمال الجنزوري عشان يتكلم عن الملف الأمني يبقى في خلل حصل إن إحنا نقول له، أو اللي هيحاول يكلمه يقول له إحنا هنحرجك قدام مجلس الشعب. ولذلك الحقيقة إحنا بنشوف إنه الأمن فيه اهتراء الى حد كبير، فيه اهتراء موجود، ودي طبيعه ثورات. الناس اللي اتكلمت عنها الناس اللي عارفه مشهد الثوره وقرات مشاهد الثورات، يعني مش بين يوم وليله عايزين هيكله لوزاره الداخليه، وفي نفس الوقت عايزين احنا كمان لازم لنا دور، لازم لنا دور ايجابي مهم قوي. ان شاء الله احنا الاسبوع ده احتمالنا نستضيف ناس بيعملوا حملات في قلب الاحياء، هم من ابناء الحي، ما بقاش يعتمد فقط على الحكومه عشان تشيل له زباله او انها تحفظ له امنه، لا بيشارك وسط هذا الخلل اللي موجود في الشارع المصري الآن. لكن مما لا شك بنطالب وزير الداخلية وبنطالب الضباط الشرفاء، كما نقف جانبكم وندعمكم في مسألة انك انت عايز تطلق لحيتك عشان تعبر عن هويتك الإسلامية بشكل مش هيضير الآخرين بل بالعكس هيخليني أطمن لك بالتزامك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا انه برضو مهم ما ننساش ده، انك لازم يبقى لك دور مهم انك انت تضبط ايقاع الامن في الشارع المصري، لانه ده دورك الاساسي. احنا مش ضد حريتك الشخصيه دي في انك انت تطلق لحيتك امتثالا لامر رسول الله، بل ندعمها ونطالب من البرلمان ان يدعمها. انما الفكره كلها والله، ودي حاجه مهمه اقول ان انا عجبني برضو الدكتور احمد خليل الحقيقه كان قايل، النائب احمد خليل نائب حزب النور قال لوزير الداخليه اللحيه عندك عاده وقتل المتظاهرين عليه اجماع فقهي، فلازم نحاول بقدر المستطاع للضباط لله سبحانه وتعالى، وخد النيه انك انت نازل في عمل اذا مت او قتلت تكون باذن الله في سبيل الله سبحانه وتعالى، زي ما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم لما كلموه عن واحد خارج قالوا لو كان هذا في سبيل الله، علمنا النبي لو خرج يسعى على اولاد صغار او على والدين شيخين كبيرين او على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وان خرج مفاخره ورياء فهو في سبيل الشيطان. فالدكتور الجنزوري هيلقي البيان وهيتناول بيان ايضا الفتره العاجله الخاصه بنهايه السنه الماليه. معنا الدكتور يسري الغرباوي الخبير بمركز الاهرام الدراسيه السياسيه والاستراتيجيه. السلام عليكم دكتور يسري.
وعليكم السلام.
دكتور يسري، توقعاتك لبيان الحكومه غدا امام البرلمان، وهل فعلا وارد تتوقع حضرتك ان البرلمان يسحب الثقه من الحكومه؟
اولا دعني اصحح اسمي، انا اسمي يسري الازداوي. ثانيا حقيقه اطلق النواب لقب الاحد الساخن على جلسات مجلس الشعب غدا.
نعم.
وذلك لاهميه وخطوره الملفات التي يناقشها البرلمان.
نعم.
بلجانه المختلفه.
نعم.
والتي تصل بحسب التقديرات الاوليه الى 25 ملف، تبدا بالانتخابات الرئاسيه، تعديل الماده 28 من الاعلان الدستوري والمعونات الخارجيه والعلاقات المصريه الامريكيه، مرورا باعاده هيكله وزاره الداخليه والإساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والإضرابات والأوقافات الاحتجاجية في المحافظات المختلفة، ونهاية بمناقشة مقترحات قوانين حق التظاهر والعفو الشامل عن الجرائم السياسية وارتفاع الأسمدة ونقص البوتاجاز.
نعم.
فضلا عن حضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة بعد تأخر أسبوع وسط حالة من الانفلات الأمني انعكست في واقعتي الاعتداء على الدكتور عبد المنعم بن فتوح والدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة. أيضا من المتوقع غدا أن يقوم الدكتور كمال الجنزوري بالإعلان عن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 800 جنيه شهريا بدلا من 700 جنيه حاليا، وذلك بدءا من يوليو المقبل اللي هو بداية تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة. ايضا غدا ربما يعني يقوم الدكتور الجنزوري بالكشف عن عده اشياء اخرى لتحقيق العداله الاجتماعيه والحفاظ على البعد الاجتماعي في اي قرارات اقتصاديه او ماليه تتخذها الدوله مستقبلا، خاصه وان ثوره 25 يناير المجيده طالبت بتحقيق العداله الاجتماعيه وتحقيق حياه كريمه للمواطنين المصريين.
طب دكتور يسري حضرتك يعني هل انت بخبرتك حاسس انه حكومه الانقاذ الوطني قدمت شيء ملموس للشارع المصري خلال الشهرين دول؟ وهل من العدل انه في خلال شهرين بهذا التراكم من المشكلات والازمات ان انا اسحب ثقه من الحكومه وابتدي يعني اعلق على عملها خلال شهرين فقط؟
لا، انا اعتقد ان يعني هذه الفتره غير كافيه لتقييم حكومه الدكتور كمال الجنزوري، ولكن هناك بعض الاحداث الجسيمه التي كانت تتوجب استقاله بعض الوزراء. على سبيل المثال وزير الداخليه كان من المفترض ان يقدم استقالته حينما وقعت احداث بورسعيد يعني السوداء. ايضا في الحقيقه الوضع الاقتصادي السيء والرديء في نفس الوقت في ظل المطالب المتزايده من جانب المصريين بشكل عام ومن جانب كل الموظفي قطاعات الدوله المختلفه لتحقيق اما وظائف او تحقيق عداله اجتماعيه او رفع الحد الادنى للاجور. ايضا في الحقيقه اؤكد لحضرتك انه ليس وطبقا للاعلان الدستوري ليس من حق البرلمان فكره يعني تشكيل حكومه توافقيه، هو من حق البرلمان اسقاط الحكومه او يعني طلبات احاطه او غيرها من الوسائل التشريعيه المتعارف عليها لاسقاط الحكومه او المساءله الحكومه.
نعم.
ولكن حتى هذه اللحظات ليس من حق البرلمان اسقاط الحكومه تشكيل حكومة أخرى توافقية كما يقال حاليا على لسان بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على وجه التحديد.
نعم.
والتي عدت العدة منذ فترة لتولي الحكومة بتكوينها حوالي 19 لجنة مختلفة تتولى مهام وتيسير الأمور في بعض الوزارات.
نعم.
أيضا في الحقيقة الوضع الأمني السيء والمتردي ظهر بشكل واضح في الشهر الأخير من حكومة الدكتور الجنزوري بعد عودة الأمن في الشهر الأول من توليها.
بتشوف ده شيء كان زي ما بعض الناس بتقول توريط لوزير الداخلية، هذه الأحداث اللي حصلت بعد ما حسينا شوية بانتشار الضباط والأمن في الشارع في أول شهر مسك فيه؟
بالطبع اتفق مع حضرتك تماما، يعني بعد تولي الدكتور الجنزوري مباشره حسينا بعوده الامن خلال اسبوع واحد فقط، يعني وكان هذا ملاحظ ليس فقط في القاهره ولكن في جميع المحافظات.
طب هل بتتصور دكتور يوسري برضو كما قال البعض انه المجلس العسكري لما اسقط العمل بنظام الطوارئ وقال على البلطجيه ده كان سبب انه بعديه مباشره شفنا سطوه على بنوك واعتداءات وسرقات؟
يعني اتفق مع حضرتك لان في الحقيقه نحن بحاجه في ظل حاله الانفلات قوه تحمي يعني هذه الحاله، خاصه وان يعني لم نعتد حقيقه والشعب المصري لم يعتد على فكره السطو المسلح سواء ليلا او نهارا، فتخيل حضرتك ان اغلب عمليات السطو المسلح حاليا تحدث في النهار، يعني هذا جديد تماما على المصريين. ايضا كل السطو المسلح جاءت بهدف واحد فقط وهو السرقه فقط.
نعم.
يعني وليست اعمال
اغتيالات
كما يعني يتحدث البعض او تصفيه جسديه لبعض التيارات السياسيه.
بشكر حضرتك دكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا على مداخلتك. الزيات لوزير الداخليه كفايه شو اعلامي. محامي منتصر زيات قال ان الاعتداءين الاخيرين على كل من دكتور عبد المنعم الفتوح المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه وحسن البرنس وكيل لجنه الصحه بمجلس الشعب يوجهان رساله لوزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم يوسف بانه لم يسعى جديا لتحقيق الامن في الشارع المصري واكتفى بالشو الاعلامي والبحث عن الشهره قائلا له يا ريت تبطل كلام وتورينا فين الامن. معنا الاستاذ منتصر. السلام عليكم استاذ منتصر.
خالد
ازي حضرتك؟
ربنا يخليك.
استاذ منتصر، يعني هل ترى ان وزير الداخليه فعلا يسعى الى الشو الاعلامي كما تقول؟
والله يعني لما ابقى اشوف طلته كتيره وينزل كماين وينزل محافظات ومعاه الكاميرات يعني تصاحبه الكاميرا عشان تصوره وهو واقف مع استمرار الجريمه، يبقى انا شايف ان هو بيهتم بالشو.
طيب هل بيتصور استاذ منتصر الزيات برضو زي ما بنسال ما لنا وما علينا انه ممكن في خلال شهر ونص او شهرين الانفلات الامني ينضبط بالصوره اللي احنا طالبينها؟ هل محتاجين معاونه اكتر من كده ولا الوزير وحده يتحمل هذه المسؤوليه؟
لا احنا يعني الفتره الاولى يا شيخ خالد يعني شويه التحركات اللي عملهم مع وزاره الجنزوري لقي استحسان واستحسننا كلنا.
نعم.
تقريبا اشدنا.
نعم.
يبقى ما فيش تربص، يعني هنا روح التربص مش موجوده.
نعم.
لكن زياده الشو والكاميرات والنط في الشوارع ده في حد ذاته ما يحققش امن.
نعم.
لما بنتكلم عن اعاده هيكله الشرطه والداخليه،
انت شايف اعاده الهيكله ممكن تكون ازاي يا استاذ منتصر؟
يعني في خبراء وضعوا يعني في خبراء قالوا ازاي يبقى اعاده هيكله. انا قريت المبادره المصريه لاعاده هيكله الشرطه موجوده على النت، في جهود شرطيين وخبراء عملوا حاجات كتيره. اهم حاجه نقدر نقولها كسياسيين بقى، احنا مش خبراء في الامن.
نعم.
انه الناس اللي بيقولوا عليهم اللي كانوا بيخدموا على حبيب العدل يمشوا يروحوا، فلما نعم. بنقول دفعة حبيب العدل موجودة وأنا يعني أشرت بالاسم لكثير.
هل ما زال عددهم بكثرة داخل وزارة الداخلية يا أستاذ منتصر؟
يعني هم رؤوس إدارات يا أستاذ خالد، هم رؤوس إدارات، يعني معناها إيه؟ يعني بيسيروا العمل. يعني لما تلاقي الأمن الوطني اللي فيه اللي ماسكه من رجال حبيب العدل ودفعته، لما تلاقي الامن العام من رجال حبيب العدل ودفعته، لما تلاقي مدير امن وزاره الداخليه من رجال حبيب العدل.
طب هل شايف ان اقتراح ان احنا نمشي الرؤوس دي ونجيب رؤوس لها خبرات امنيه لم تكن حتى في وزاره حبيب العدل ولتكن زي الدكتور كمال الجنزوري عملت من فتره، ده اولى في المرحله دي؟
يعني اكيد لازم، عشان احس انا ان في جديد لازم اطهر. يعني احنا بنطالب بتطهير القضاء، مش هنطالب بتطهير الداخليه.
طيب
لازم نطهر الداخليه.
في راي حضرتك اقتراح الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل باعطاء تراخيص سلاح لكل افراد حملات دعم مرشحي الرئاسه عشان يبقوا يعني بيحموهم، هل ده هيحل مشكله جزئيا زي ما بيقول الاستاذ حازم؟
سائغ ومقبول هذا الاقتراح، سائغ ومقبول. يعني انا ترخيصي قدام مدير امن القاهره من سنه، والله يا خالد انا مقدم حضرتك من سنه تقريبا، ومدير امن القاهره لم يعني يبت في امري.
طب هطلب منك طلب،
لكن الرئاسه برضو يعني اكيد بيتعرضوا اهو، عمنا مفتوح.
هطلب منك طلب اخير،
اتفضل يا فندم.
شوف لي ترخيص معاك ممكن. شكرا جزيلا استاذ منتصر زياد المحامي. متظاهرو افغانستان يهاجمون مجمعا للامم المتحده بعد حرق مصاحف الثلاثاء الماضي. حاصر آلاف المتظاهرين مجمع للأمم المتحدة في قندوز شمال، وحاولوا دخوله في اليوم الخامس من التظاهرات المعادية للأمريكيين بعد حرق مصاحف الثلاثاء الماضي في قاعدة عسكرية أمريكية. وقال سروار حسيني المتحدث باسم الشرطة في قندوز، حصلت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، وحاول المحتجون دخول المجمع لكن الشرطة أوقفتهم. وأفادت تقارير إعلامية أن المعارك بين المتظاهرين وقوات الأمن لم تنتهي بعد في قندوز، حيث باتت قوات خاصة من الشرطة تتولى حماية مجمع الأمم المتحدة الذي يحاصره متظاهرون، فيما أحرقت في كل أنحاء المدينة متاجر وسيارات. طبعا الأمريكان بلا أدب بلا خجل بلا أي حاجة يتعودوا أن يتبولوا على جثامين القتلى في أفغانستان، وتعودوا أن يحرقوا المصحف في معتقلات جوانتانامو، يتبولوا على المصحف ويرموه في دورات المياه لانهم ما شافوش العين الحمراء الحقيقه. يعني لما يشوفوا العين الحمراء على مصاريعهم هيعرفوا ان المصحف شيء غالي عندنا جدا تقدم من اجله الارواح. وكنت بتصور دايما ان كل حدث من دول لا ينبغي ان يغيب لا عن المجلس العسكري ولا عن الحكومه ولا عن البرلمان، لان انا سعيد جدا البرلمان في ملف موجود، ملف الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان معايا خبر عن واحد سعودي تاني تنصر ويسيء الى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلما نتحرك البرلمان ويتحرك المجلس العسكري قبل البرلمان، وكل مرشح محتمل لرئاسه الجمهوريه على صفحته الخاصه يشجب ويستنكر وتتعمل حملات ونبعتها رسائل السفاره الامريكيه تبقى في منتهى القوه ولهجه لا تحتمل التمييع، ان مفيش هزار في قران ربنا وفي عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. عرض النبي اغلى من اي حد، الدنيا بتثور على عرض افراد عاديه، انما في عرض النبي ما فيش حد دلوقتي كله بيعدي مشكله، بيقول لك ده عادي الاساءه لعرض النبي بتعدي، مش قصدي عادي ان هو بيقبلها بس خلاص، يقول لك ادينا اتعودنا وقدر النبي عالي وقدر النبي لا ينتقص من الكلام. لا، لازم يفهموا ويقفوا عند حدودهم. الكلام ده موجه لكل الناس، بدايه المجلس العسكري، لحكومه الدكتور الجنزوري، لاعضاء البرلمان، للمرشحين المحتملين لرئاسه الجمهوريه واتباعهم كمان، يتحركوا ويغاروا على عرض رسول الله وعلى كلام ربنا كما يغارون على الانتقاص والنقد الموجه لمرشح رئاسه. يقعدوا يفتحوا لسانهم عليك قد كده لو انت خالفت ولا قلت له حاجه، انما في الاساءه للرسول الدنيا بتعدي كلمه وعلم اسم وخلصت. يعني الكنيسه الارثوذكسيه نفسها اعتبرت ان حرق المصاحف بافغانستان عمل همجي وادانته الحقيقه. الانبا مرقس رئيس اللجنه الاعلاميه بالكنيسه الارثوذكسيه قال للصحفيين النهارده ان العمل ده مرفوض وغير مقبول، والكنيسه تستنكر اي مساس بالاديان التي تقوم على احترام كافه البشر وتدعو للحب والتسامح والسلام، رافضا اي محاولات لاستفزاز المشاعر وتاجيجها باي عمل ضد الدين. ولم يفلح الاعتذار الذي قدمه الرئيس الامريكي باراك اوباما عن الحادث. باراك اوباما لا يكفي الاعتذار، يكفي انك انت تحاسب الجنود الذين داسوا المصحف او تبولوا على جثامين اخواننا في افغانستان عشان يبان ان احنا ممكن نصدقك. انما انا مش متصور لما بيحصل غير كده لاي حد تاني امريكي فرد او كاتب بيسخر او حاجه بتقفوا جنبه، زي ما وقف العلمانيين اللي مالين السعوديه دلوقتي في حرب ضروس ضد محاكمه حمزه كشغري الذي اساء الى المصطفى صلى الله عليه وسلم. خبر الرمعية ده غريب جدا. وزير الداخلية استغيث بشرطة النجدة فلم يجيبه أحد. أجرى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اتصالا بشرطة نجدة القاهرة للإبلاغ عن حادث وهمي لقياس مدى الكفاءة في التعامل مع البلاغات، إلا أن النتيجة جاءت سلبية ولم يتلقى الوزير ردا على اتصاله رغم إعادة الاتصال أكثر من مرة من هاتفه المحمول. الكلام كان موجود في شبكة المخلص، والوزير قرر إحالة جميع المسؤولين بإدارة شرطة نجدة القاهرة إلى التحقيق. طبعا الكلام ده مش دلوقتي بس، ده زمان خالص. كنت لما تتصل عشان في فرح في رأس وطبل وزمر بالذات الأحياء الشعبية، يشتغل من الساعة 9 بالليل للساعة 7 الصبح وهيصة وزنبلطة وضرب نار حاجة، كان ممكن الشرطة تجيلك قبل الفرح بنص ساعة وتعدي ياخد له مثلا علبة سجاير على قرشين، ما بهزرش الكلام ده بيحصل، وكل سنة وانت طيب وعبال ولادك وعقبال بناتك وبيمشي، ملوش دعوة بالشكوى ولا بالأمن ولا بالانضباط. الكلام ده تلاقيه في أي حتة غير مصر الحقيقة يعني. وزير الداخلية يرفض طلب مجاور بخروج استثنائي من محبسه لتلقي العزاء في وفاة نجلة. احنا عارفين ان ابن حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق كان واقف في البلكونة في الدور ال11 خارج يشرب كوباية شاي وسجارة كما قيل في الخبر يعني، اختل توازنه سقط من الدور ال11 لقي مصرعه. نسأل الله ان يغفر له وان يرحمه. المهم ان حب حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق يخرج من سجن العقرب شديد الحراسة عشان متهم بجناية قتل المتظاهرين في أعقاب ثورة 25 يناير، لكن وزير الداخلية قال ما نقدرش نخرجك لظروف أمنية عشان تشهد جنازة ابنك وتتلقى العزاء. معرفش ده قانونا ممكن يبقى عامل ازاي، لكن هم أدرى بالشكل القانوني وبالمصلحة. ولو انه أنا عارف إن في ناس طبعا اللهم لا شماتة، لأن ما ينفعش نشمت في موت ابن حد مهما كان، احنا في النهاية بنفض هو افضى الى الله سبحانه وتعالى، وممكن يكون الابن ملوش علاقة بالاب ولا تزر وزرة وزرة اخرى حتى لو الاب ثبت عليه الاتهام فعلا، انما نسأل الله ان يغفر له وان يصبره. ودي رسائل لكل حد، انك يعني اعمل ما شئت فانك كما تدين تدان. وما اقصدش طبعا رئيس اتحاد عمال مصر بالتحديد، انا ما عنديش ما اقدرش اتكلم لانه مسجون على ذمة قضية ما اعرفش الحكم حصل فيها النهائي. قبض على متهم بمحاولة اغتيال البرنس في كمين أمني. أجهزة الأمن البحيرة قبضت على متهم بمحاولة اغتيال الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة، ونفى المتهم تعمده اغتيال البرنس. وعندي خبر تاني، إخلاء سبيل قائد السيارة النقل المتسبب في حادث النائب حسن البرنس بضمان محل إقامته. دي صورة السيارة النقل. نفى المتهم وقال ما يعرفش أي شخص، ما يعرفش هو حسن البرنس خالص، ما سمعش عنه، وقال إنه كان بيحمل نقلة غلط والمقطورة رقم كذا، ومتجه لقرية كوم أشوه، وأثناء وقوفه على جانب الطريق وعودته إلى الخلف اصطدم بسيارة البرنس القديمة الاتجاه المعاكس فاصطدمت بالعجل الخلفي للمقطورة. وطبعا كان معنا صور موجودة للمتهم بمحاولة اغتيال وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب اللي هو السائق المتهم مدعو جبلة فرج مسعود حمزة 31 سنة مقيم بقرية ثورة كفر الدوار البحيرة. بعد رفضه الاعتذار للمشير وحسان، العليمي يواجه خطر إسقاط عضويته بالبرلمان. يمثل غدا الأحد النائب زياد العليمي أمام هيئة مكتب مجلس الشعب للتحقيق في إساءة المشير طنطاوي والشيخ محمد حسان ورفضه الاعتذار أمام البرلمان. الجلسة هتعقد في 10 صباحا برئاسة الدكتور الكتتني وعضوية محمد عبد العليم داود وأشرف ثابت وكيلي المجلس بحضور المستشار سامي مهران الأمين العام للمجلس. يتم خلال الجلسة مواجهة العليمي بأدلة الاتهام ويتسجيل بالصوت والصورة لما قاله في بورسعيد من ألفاظ تحمل سبابا صريحا في حق المشير وأيضا في حق الشيخ محمد حسان حفظه الله، كما يتم عرض رسالة المجلس العسكري إلى البرلمان. ومن المنتظر أن يحيل مكتب المجلس العليمي إلى لجنة القيم برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس، وتخطر اللجنة العليمي بموعد التحقيق كتابة خلال مدة لا تقل عن أسبوع، ومن حقه أن يختار أحد الأعضاء لمعاونته في إبداء دفاعه. اختار محمد حامد هينفع كويس الموضوع ده سيد زياد، وقد تصل العقوبة إلى حد إسقاط العضوية، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس ويكون التصويت نداء بالإسم. وكانت هيئة مكتب مجلس الشعب قد أجلت التحقيق مع العليمي الأسبوع الماضي نظرا لسفره إلى أسوان. السيطرة على حريق بقطار الصعيد بالمنيا. تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب بإحدى عربات قطار الصعيد بعد قيامه من محطة المنيا إلى طريقه إلى الأقصر، وتم فصل العربة المحترقة ووصل القطار رحلته دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وتبين أن سبب الحريق شرر حراري نتيجة الاحتكاك المتكرر لتيل الفرامل بكثرة استخدام فرائم الهواء من قبل الباعة الجائلين لإيقاف القطار. تحس إن الدنيا سايبة خالص. الباعة الجائلين دلوقتي بقوا مافيا في مترو الأنفاق تحت، وعندنا حلقة إن شاء الله وحنجيب تقرير الأسبوع ده، ربنا ييسر الأمور يعني. وبرضو عادي جدا تلاقوا واقفين في محطات المترو ويقف وشايل الحاجة ومقعد الناس، وفي كل مكان وروح ميدان التحرير. يعني نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى شوية انضباط لوزير الداخلية، شوية انضباط في الشارع بلا رحمة وبلا هوادة، في أماكن تحدد للناس يبيعوا عشان يسترزقوا ويأكلوا عيش، إنما ما يبقاش واقف على قارعة الطريق أو يمنع المواصلات أو يعيق حركة المرور وسيلة المرور باسم إن هو عايز يسترزق. يعني لازم برضو نوفر له مكان يقدر يشتغل فيه بقدر المستطاع، وفي نفس الوقت ما يبقاش ده على حساب حركة المرور في الشارع. وساعات بتصل إلى قلة الأدب من الباعة الجائلين، يقعدوا يضربوا ببعض بالمطاوي والسنج ويثيروا الفزع في قلوب الناس زي بتوع الميكروباص بالظبط، في معظمهم ابتدوا يعملوا كده. يعني موبينيل النيابة لم تتهمنا بالتخابر لصالح إسرائيل في قضية تمرير المكالمات. طبعا أنا كنت قريت خبر على أحد المواقع الإخبارية، لكن مفيش توثيق للخبر إنه سامح ساويرس ونجيب ساويرس سافروا، واحتمال يكون سفر نهائي، الله أعلم هيرجعوا مصر تاني ولا مش هيرجعوا. وخصوصا إنه في كلام إن قضية التخابر لصالح إسرائيل من شركة موبينيل هتشهد تطورات في الفترة المقبلة. إنما شركة موبينيل الحقيقة قالت إن القضية التي أحالتها النيابة العامة مؤخرا للمحكمة الاقتصادية بخصوص تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت باستخدام محطات التقوية التابعة لشبكات المحمول هي امتداد لمشكلة قديمة بدأت منذ بضع سنوات. وأضافت الشركة في بيان لها أن بعض الأفراد دأبوا على استغلال شبكات المحمول العاملة في مصر في تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الإنترنت بصورة غير قانونية. وأكدت موبينيل أن محطة التقوية المشار إليها قد حصلت على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الرقابية، وذلك في إشارة إلى برج العوجة الحدودي مع إسرائيل اللي استخدمه المتهم بشار أبو زيد في تمرير المكالمات. وتابعت الشركة حتواصل الالتزام في إنشاء محطات تقوية المحمول ونشرها جغرافيا بكافة المعايير، وشددت على أن موبينيل إدارة وموظفين تنطلق في جميع عملياتها من انتمائها للوطن وحرصها على أمنه. لوفيجارو الفرنسية الغربي يسلح الجيش السوري الحر سرا. ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أنه على الرغم من بعض الدول الغربية خاصة أمريكا وفرنسا وبريطانيا ترفض رسميا تسليح الجيش السوري الحر خوفا من دفع البلاد لحرب أهلية يستخدمها نظام دمشق، إلا أن هذه يعني شوف حنيتهم عالية، مش عايزين يحصل حرب أهلية، احنا نستنى لما بشار الأسد الكافر ده يطحن الشعب السوري كله ويخلص عليه ويقولك ما نسلحوش. طب ما انتوا رحتوا وعديتوا أسلحة لجنوب السودان لحد ما انفصل، وتهربت أسلحة عندنا هنا في مصر لإحداث قلاقل في سيناء، وعملتوا الكلام ده في ليبيا وبتعملوا الكلام ده في اليمن. يعني حاجة الحقيقة مهم. الصحيفة أشارت إلى أن هذا الموضوع قد أثير خلال مؤتمر أصدقاء الشعب السوري أمس الجمعة بتونس من قبل المجلس الوطني السوري الذي دعا إلى ضرورة دعم المعارضة السورية ماليا، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض رسميا. بينما كلينتون شايفة حاجة تانية بقى، كلينتون تدعو الجيش السوري أن يسير على نهج الجيش المصري. كلينتون كانت من فترة بتشتم في الجيش المصري، تقول لك بيضرب النساء وعيب والدولة المصرية. النهاردة بتقول كلينتون كما ذكرت صحيفة الديلي تيليجراف البريطانية أن وزيرة الخارجية الأمريكية خدعت الجيش السوري أن يأخذ جانب الشعب وليس النظام، وأن يحتذي حذو الجيشين المصري والتونسي اللذين أنهيا حقبتي مبارك وبن علي على بعد عقود من بقائهما على كراسي السلطة. واعتبر كلينتون أن الموقفين الروسي والصيني قد اتسم بالخسة. وشها مكشوف، يعني هقول لك ايه، وشها مكشوف. يعني هي بلادها ما بتت... لا يعني لا توصف بالخسة، امريكا لا توصف بالخسة انها شايفة مذابح بالشكل ده وما بتتحركش خالص، لانه سقوط بشار الاسد معناه تهديد لامن اسرائيل، وامريكا فاهمة كده كويس وعارفة ان الثورة في سوريا لو نجحت الموازين هتتغير جدا 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 في الشرق الاوسط. فالنهاردة بتغمض العينين عن تدخلها لإنقاذ أرواح السوريين التي تزهق كل صباح. إنما توصف موقف روسيا والصين أنه بالخسة، ومؤكدة أن دولتي الفيتو لم تأخذ جانبا، لم تأخذ جانب الشعب السوري. طب خد انت جانب الشعب السوري. استشهاد شيخ الثوار بإذن الله في درعا، وأول من كبر بالمتظاهرين قال ناشطون إن علي أحمد دعاس المسالمة الملقب بشيخ الثوار في درعا استشهد أمس الخميس برصاص القناصة خلال مداهمة الأمن طريق السد، وكان علي اعتقل أكثر من مرة، حيث أشرف على تعذيبه في المرة الأخيرة العقيد لؤي العلي الذي طلب منه أن يكفر بالذات الإلهية وأن يردد لا إله إلا بشار حسب ما أكد ناشطون، إلا أن المسالمة كان يرفض مرددا لا إله إلا الله، لا رب لي سوى الذي خلقني. نسأل الله أن يتغمده بوفر الرحمة. حماس تنقلب على إيران وسوريا، احنا عارفين ان في تواصل ما بين حركة حماس وإيران وسوريا، واللعبة السياسية بتحتاج حاجات كده ساعات ما بتفهمهاش الحقيقة. انما صحيفة واشنطن بوست قالت اليوم النهاردة او اعتبرت ان اعلان حركة حماس عن تأييدها للمعارضة السورية في مطالبتها بتنحي الرئيس بشار الاسد بانها المرة الاولى التي تنتقد فيها قيادة حماس حليفتها سوريا وبشكل علني، مشيرة الى ان موقف حماس بعد اشارة اخرى الى انفصالها عن حليفتيها ايران وسوريا بعد ان وجدت حلفاء اخرين في المنطقة. واشارت الصحيفة الى تصريحات اسماعيل هنية اللي القاها امس في الازهر بمصر، ووجه خلالها التحية الى الشعب السوري الذي واجه نظام الرئيس بشار الاسد، موضحة ان هنية اصبح اول قيادي لجماعة فلسطينية يعلن دعمه للثورة السورية. قائد ليبي خميس القذافي ما زال حيا ويقود خلية مسلحة بساقه المبتورة. في قائد ميداني ليبي قال النهاردة ان خميس القذافي ابن معمر القذافي حي يرزق، مشيرا الى ان السلطات الليبية نجحت في القاء القبض على خلية مسلحة تابعة لانصار الرئيس الليبي المخلوع، كانت تنوي استهداف بعض الاماكن في العاصمة طرابلس وخارجها، وعثر بحوزتهم على اسلحة وصواريخ حرارية. طبعا الشيء المقرف قوي الحقيقة اللي ازعجني انا شخصيا ان في سيناتور امريكي اللي هو جون ماكين قال او وعد انصار الزعيم الليبي المخلوع معمر قذافي، بص الكارثة اللي جاي دي، وعدهم بدولة مستقلة جنوب البلاد. يبقى النهاردة احنا بنتحرك، خدوا بالكم السيناريو للناس اللي عمالة تقولك المؤامرات وانتوا عايشين على مؤامرات، كان احنا بنتكلم بشيء مش واضح. مصر يراد لها التقسيم، والكلام ده اتمسك في الخرائط اللي مع منظمات المجتمع المدني، ثم السودان فضلنا نفتكر الموضوع تهريج لحد ما حصل الانفصال فعلا وجابوا جنوب السودان في حتة عشان يبقى كارت ضغط على مصر موجود هناك، وفي نفس الوقت هلهلوا السودان. اليمن نفس الكلام، في دعوة لانفصال الجنوب عن الشمال والحوثيين بيعملوا شغلهم. في ليبيا بيوعدوا أنصار القذافي اللي بدأوا يتحركوا منذ فترة لمشغبة الثوار الليبيين والشعب الليبي عشان يشيعوا الفوضى مرة أخرى، إن إحنا نخلي لكم دولة مستقلة جنوب البلاد. أفادت مصادر ليبيا بإن السيناتور برفقة سفير أمريكا في ليبيا ووفد من الكونجرس الأمريكي هيقوم بزيارة سرية إلى مدينة الكفرة للقاء أنصار القذافي وكتائبه العسكرية والقوات التشادية، ما هي تشاد أنتوا عارفين موالية جدا لنظام القذافي، وحركة العدل والمساواة التي تخوض حربا منذ أيام للسيطرة على باقي مدن الجنوب الليبي بعد سقوط مدينة الكفرة. طبعا طيب معانا حازم عرعور، سلام عليكم يا حازم. ألو.
أيوة نعم.
سلام عليكم يا حازم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حازم، محتاج تعليقك على أحمد جنتي عضو مجلس الخبراء الإيراني، لأن في خطيب جمعة طهران يدعو الشيعة العرب أمس إلى الجهاد. الشيعة اللي احنا رحنا هنناهم في سفارتهم وبنطالب بالتعامل معهم الاقتصادي في مصر، بيدعو الشيعة إلى الجهاد دفاعا عن الأسد حتى لا تقع سوريا بأيدي أعداء آل البيت. عايز تعليق حضرتك حازم.
نعم، تحية لك وحياك الله ومشاهدين الكرام ومشاهدين الناس، والرحمة لشهداء سوريا الذين يسقطون كل يوم بأكثر من 100 شخص. شيخ خالد، يعني أرجو أن لا تأخذ تعليقي بالموضوع، لماذا لا نأخذ تعليق الحكام العرب؟ فهذا الأمر يخص كراسيهم، إن لم يتحركوا من أجل دمائنا فليتحركوا من أجل كراسيهم. أعلنوها طائفية 100%، هم من أعلنوها طائفية. خرجنا من أجل الحرية، خرجنا من أجل العدالة، من أجل الكرامة، هم الآن يعلنونها طائفية. فلماذا لا يتحرك الحكام العرب؟ ليس انتصارا للمسلمين إطلاقا، إنما خوفا على كراسيهم. هل ننتظر حتى يصبح بنا كما حصل بالأندلس، تسقط مملكة وراء مملكة وراء مملكة حتى تسقط كامل الدولة؟ هل ننتظر حصل هنا في
بنعتذر انقطع الاتصال. شكرا جزيلا حازم عرعور. طبعا ده خبر أنا ببعته لأساتذتنا الأفاضل، المستشارة نهى الزيني، الأستاذ عصام سلطان، أخونا محمد نور، المجموعة اللي تطوعت منهم من سافر إلى إيران لمسألة التقريب. بهدي برضو الكلام ده لفضيلة الدكتور العوّل مرشح محتمل رئيس الجمهورية. يا جماعة الخير إيران ما بتهزرش، إيران ما بتهزرش، ودعم اقتصاد مصر عن طريق إيران أسأل الله ألا يتم. وأكرر وأكرر مطلوب أنه أعضاء مجلس الشعب المصري ياخدوا مجموعة كويسة كده سواء من التيار الليبرالي أو الإسلامي ويطلعوا قلنا مرة تانية بكرر إلى مجموعة 14 آذار في لبنان يقولوا لهم الطوام اللي حصلت في لبنان بسبب وجود الشيعة، وكانوا بدأوا الموضوع بمسألة دعم الاقتصاد. الناس دي ما بتروحش مكان إلا وتريد أن يتشيع الناس، يعني يقولك بقى العقائد وإحنا ناس مش حاجة اسمها، إحنا العوز يعمل أكتر من كده. ولذلك أديك شايفه ناس بتقتل وكلنا شايفين والسياسيين شايفين والمجلس العسكري شايف والبرلمان شايف، إلا إن أحمد جنتي عضو مجلس الخبراء الإيراني في خطبة الجمعة قال على الشيعة العرب الدخول إلى سوريا والجهاد إلى جوار النظام السوري حتى لا تقع سوريا بأيدي أعداء آل البيت، في إشارة إلى أهل السنة والجماعة. علي أكبر ولايات المستشار السياسي الدبلوماسي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أكد يوم الخميس أن نظام بشار الأسد لن يسقط على الرغم من التكهنات الغربية. وزير الخارجية الأسبق قال في تصريحات بثتها وكالة فارس الجهود لقلب الحكومة السورية لن تؤدي إلى نتيجة، وخطة الجبهة في مواجهة النظام الصهيوني لن يزول. وأضاف بمساعدة العرب استهدفت الولايات المتحدة النقطة الأكثر حساسية في محور المقاومة ضد إسرائيل. تخيل لسه بيضحكوا علينا الدجالين النصابين دول إن بشار الأسد هو محور المقاومة ضد إسرائيل. وأشار المسؤول الإيراني أيضا إلى دعم روسيا والصين لنظام دمشق، وتابع طهران ستواصل دعم الحكومة السورية وستعارض الذين يتحركون ضدها. أي مسؤول مصري يطلع يقول لي إذا كنت أنا محرض زي ما اتهمت من البعض على الشيعة وإن أنا بحرض الناس ما يقبلوش دعم الشيعة لينا أو دعم إيران لينا الاقتصادي، يا أخي في 60 داهية الفلوس دي زي ما قال الدكتور طلعت عفيفي، والله تضيع الحرة ولا تأكل بثدييها، مش ممكن نقبل ناس بيقتلوا إخواننا ويذبحوهم ويعاونوا هذا النظام الطاغي على قتلهم ونقول نتعامل معهم اقتصاديا. وبحذر من هنا من هذا المنبر للمرة الثانية، إيران بدأت بالفعل التحرك في مصر من خلال أكثر من مكان اقتصاديا، وطلبت أراضي وطلبت تخش مساهمة في مصانع، وخدوا بالكم والله ليس لهم هدف إلا أن تعود مصر دولة فاطمية. أنا بنبه من دلوقتي وبقول ورزقي على الله سبحانه وتعالى، لأن ده موضوع في غاية الخطورة ما ينبغيش أن يسكت عليه من أعضاء مجلس الشعب. يعني وزير الخارجية البريطاني يرفض تسليح المعارضة السورية، وإحنا قلنا طبعا كلينتون تصف الموقف الروسي بالخسة. صالح يعود لليمن، طبعا علي عبد الله صالح رجع علشان يسلم السلطة للرئيس هادي اللي هو فاز بولاية أو بالرئاسة في اليمن، طبعا رجع وعشان ينصب عبد رب منصور هادي يوم الاثنين حينتقل إلى دار الرئاسة. طبعا مسألة أنه تولى الرئاسة بتسعة وسين تسعة من عشرة دي حاجة برضو من فكرتنا بأيام الرئيس السادات والرئيس حسني مبارك السابق. وحصل تفجير انتحاري في اليمن أدى إلى مقتل 30 إنسان النهاردة الحقيقة في ظل أجواء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستتب الأمن في اليمن، لأن كل دولة نجحت في إسقاط نظامها توقعوا أن يحصل فيها قلاقل في المستقبل. أخيرا سعودي يعتنق المسيحية ويهاجم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. شاب حمود العمري أطلق على نفسه قسيس مكة وتهجم على الرسول وأساء إليه إساءة مباشرة بعد أن أعلن عبر مقاطع فيديو اعتناقه المسيحية وسجن عدة مرات، كان أولها في سنة 2004 لكنه لم يتراجع. أطلق في تويتر له تحديه للقانون بقوله أعتذر للأحبة المسلمين وليس لدي مانع أن أحاكم وأنا قادر على الدفاع عن نفسي، ولكن ليحاكم من شتم السيد المسيح بما ليس فيه. وعرف نفسه عبر صفحته بأنه مواطن مسيحي من مكة شرفها الله. بص الإنسان كتب إيه، شرفها الله بمسلميها ومسيحيها قائلا أحلم أن تعود مدينة مكة متسامحة ثانية، لا تسأل من يقيم فيها ما دينك أو ما لونك. وانبرت مطالبات على التويتر والفيسبوك تطالب بالقبض عليه ومحاكمته الفورية. وعلق ضيوف على حواره مع قناة فضائية أن العمري خرج حتى عن أدب الديانة التي اعتنقها. كلام النبي واضح عليه الصلاة والسلام، من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه المفارق للجماعة. ده اللي بيدبح عندنا في الإسلام، ده حكم القتل يستتاب ونشوف معاه ويحكم. إنما طبعا الذي يشتم الرسول أجمع أهل العلم على مسألة قتل وليس له توبة. معنا الأستاذة صفاء الصحفية بجريدة حديث الساعة. السلام عليكم أستاذة صفاء.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ خالد؟
ازاي حضرتك يا فندم؟
ازاي حضرتك؟ انت عامل ايه راجل يا محترم؟
الله يرضى عنك أستاذة صفاء. عشان وقتي والله ضيق جدا.
معلش يا فندم يا ريت بس تديني مساحة. معلش انا ما فيش حد راضي يسمع اللي انا عايز اقوله.
اتفضلي يا فندم معاكي اتفضلي.
معلش ما تقطعش عليا يا شيخ خالد بعد اذنك.
والله حاضر اتفضلي.
انا طبعا من الشهود اللي شهدوا مع مصطفى حمدي اللي هو مؤدي البرامج.
نعم.
وشهدوا شايف حد حق. تمام؟
ايوه.
اللي هم سمعوه من مظهر شاهين.
نعم.
تمام يا شيخ؟
ايوه.
ينفع يا شيخ؟ ينفع يا شيخ راجل يتصل بواحدة ست صحفية غير صحفية محامية. ينفع يتصل بيها بعد الساعة 12 بالليل يا شيخ؟ يقول لها كلام ما ينفعش. اللي أنا أقوله على الهوا عشان عارفة قناة الناس كل بيتفرجوا عليها ناس محترمة. تمام يا شيخ؟
يعني شتم حضرتك يعني؟
اقول الشتيمه يا شيخ والرسائل الالهيه.
لا لا انا مش انا مش مش قصدي تقولي الشتيمه. انا قصدي اقول حكايه شتم حضرتك ولا عدك ولا ايه بالظبط يعني؟
لا الشتيمه يا شيخ شتيمه ورساله شتيمه. الناس لما شافوها انا طبعا عملت ثلاث محاضر.
كويس. هل حضرتك كان في حد موجود سمع المكالمه ولا عشان برضو يعني الادله تبقى واضحه
يا شيخنا؟
اتفضلي.
دلوقتي الساعه 12 بالليل المفروض الست تبقى فين؟
في بيتها يا فندم.
في البيت. انا قاعده في بيتي. زوجي في اخبار اليوم صحفي كبير في اخبار اليوم.
كويس.
منين مصر شاهين جاب القوه دي؟
نعم.
القوه اللي هو فيها دي جابها منين يا شيخ؟
طب هو شتم حضرتك عملت له محضر بيه يا استاذه صفاء؟
عملت ثلاث محاضر يا فندم ورسائل معايا. انا ما رحت قابلت مصر شاهين. انا والله العظيم ما كنت اعرف مين هو مصر شاهين قبل الثوره. اما جه معد البرامج طبعا حزين جدا شتمه وبعت له رسائل ما ينفعش ان انا اتكلم فيها برضه. قلت له انا هنشوف مين بدل ما هو شيخ نعرف ونقعد وفين شيخ ده في حته. قال لي في عمر مكرم. اتصلت انا بمظهر شاهين واداني ميعاد ثاني يوم كانت يوم الجمعه. رحت له عمر مكرم تمام وما ينفعش كده يا شيخ. قال لي بقول لك ايه انا بصلي ورايا عائله القوم. قلت له مين هم عائله القوم؟ قال لي جمال وعلاء. جمال وعلاء مبارك.
بيقول لحضرتك بيصلي ورايا عيلة القوم. ده كلام ده قبل الثورة.
ما يهمنيش. ايوه.
كلام ده قبل الثورة.
قبل الثورة باسبوع يا شيخ.
كويس.
قبل الثورة باسبوع.
نعم.
دلوقتي الشيخ مظهر شاهين بيقول لي انا هيجيب لي ناس يعملوا فيا ايه مش عارف ايه في البيت من الثوار.
لا الثوار اذا كان الكلام ده صحيح. الثوار براء من مسألة ان يبقى في خلاف حد مع حد ويروحوا يعتدوا عليه. الحقيقة اللي يعمل كده بلطجي السائر. انما حضرتك انا طالبت الحقيقه الاخ مصطفى حمدي لما اتصل بيا انه يجي هنا الشيخ مظهر شاهين ويجي مصطفى والشهود اللي شاهدين على الرسائل والشتايم لان انا عارف ان القضيه ما زالت مثاره امام المحكمه.
قضيه ثانيه بقى دلوقتي. انا كنت شاهده بقى مجني عليها يا شيخ خالد.
نعم.
انا دلوقتي بقيت شاهده.
هو الحقيقه الدكتور الشيخ مظهر شاهين كان اتصل بحد من الاداره وقال لهم انا ما معيش التليفون اللي اتبعتت منه الرسائل.
مين؟
بيقول ان التليفون ده مش تليفوني يعني.
اللي كان بيكلمني عليه من ساعة ما انا عرفته ده تليفونه.
لا انا قصدي كلمك المكالمة وبعت الرسائل منه.
بعت الرسائل منه.
نعم.
الثورة فكرة شيخ خالد ويا استاذ خالد ويا راجل يا محترم خرجت رجالة. ما خرجتش واحد بيتصل بواحدة ست الساعة 12 بالليل.
نعم.
بيقول لها كلام مش محترم. انا ست متزوجة عندي اولاد.
استاذة صفاء انا هستأذن حضرتك لو عند حضرتك صورة من المحضر ودي دعوة هتبقي معانا على التليفون وهنجيب الإخوة وهنجيب الشيخ مظهر شاهين ونواجهه بهذا الكلام علشان ننتهي من قصة مظهر شاهين والكلام اللي بيتقال عليه إن هو بيستغل مكانته كخطيب وأيقونة للثورة زي ما قالت له هالة سرحان وجورج إسحاق ونشوف الموضوع ده هيوصل لإيه عشان نقفل الملف البايخ ده ملف إن حد ممكن يحتمي بالثورة من أجل إن هو يقول أنت مش عارف أنت بتكلم مين. فاصل ونواصل خليكم معنا.
الله 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 يا جبار الله 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 عالك بشار. يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال، أهون عليك الموت من القهر والإذلال. يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال، أهون عليك الموت من القهر والإذلال. وفي حمص وفي درعا ودمشق والبنياس، الخطوة مش رجعة تملى القلوب بحماس. يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال. الله 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 يا جبار، الله 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 عليك ببشار. يا شعب قول كلمتك ما تخافش من الظالمين، كمل على سكتك والنصر للصابرين. يا شعب قول كلمتك ما تخافش من الظالمين، كمل على سكتك والنصر للصابرين. اشعل بارود ثورتك بدماء شهدائك، ردد حروف قوتك مع كل عشاقك، ردد حروف قوتك مع كل عشاقك. نصرك يا شعب قريب وهتهزم الطغيان، شمس الحياة ما تغيب والخطوة في الإمكان. نصرك يا شعب قريب وهتهزم الطغيان، شمس الحياة ما تغيب والخطوة في الإمكان. اطلع يا شعب النور القدس صار قبلتك، عدي وهد الصور وافتح نيران ثورتك. في الأقصى وفلسطين تتوحد الثورات، تتجمع الميادين وتقول بكل ثبات. يا وطن الله أكبر انوي الجهاد وكبر، بالوحدة اكيد هتقدر ترفع كل الرايات، ترفع كل الرايات، ترفع كل الرايات. الله 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 يا جبار، الله 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 عليك ببشار، عليك ببشار.
الله يا جبار عليك ببشار. دي كانت أغنية بنهديها من برنامج مصر الجديدة وقناة الناس لإخواننا في الشعب سوريا، نسأل الله أن ينصرهم على هذا الطاغية. طبعا بصوت أخونا الجميل الحبيب أخونا أبو عمار. اسمحوا لي رحب بضيوف النهاردة معانا وإحنا بنتكلم عن قضية تعيش في الوجدان المسلم منذ القدم ولن تمحى ولن تنسى من الصورة، إلا أن يرد الله علينا بإذنه جل في علاه المسجد الأقصى الغالي الحبيب نصر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعراجه. معانا الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بدولة فلسطين. السلام عليكم دكتور حسن. معانا الدكتور إبراهيم خليل النجار رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بخان يونس بفلسطين. السلام عليكم دكتور إبراهيم.
الله يهديكم.
وحبيبي وأخي الدكتور محمد مور مفكر إسلامي ورئيس تحرير جريدة المختار الإسلامي. السلام عليكم دكتور محمد. والمهندس عبد العزيز الحسيني متحدث باسم لجان فلسطين والمقاومة. السلام عليكم يا فندم. برجع لحضرتك، الوضع هناك عامل إزاي في غياب الإعلام في كل حتة الحقيقة عما يحدث للمسجد الأقصى انشغالا بثورات الربيع العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. حقيقة المؤامرة الصهيونية ضد المسجد الأقصى المبارك بلغت أوجها، فسمعنا بالأمس واليوم بأن أمناء جبل الهيكل اقتحموا المسجد الأقصى المبارك واشتبكوا مع المرابطين داخل هذا المسجد الحبيب. وللعلم نقول بأن المرابطين هم أهلنا من 48، إذ يحظر على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك بأي حال من الأحوال، فالذين يرابطون هناك ويواجهون الصلفة ولعنة ويواجهون آلة الحرب الصهيونية هم أهلنا في عرب 48. فمن هنا من قناة الناس لكل الناس فنقول تحية إكبار وإجلال لأهلنا في 48 وعلى رأسهم شيخ الأقصى الشيخ المجاهد رائد صلاح. فبالتالي الأقصى في العيون، الأقصى في القلوب، وانشغال الثورات العربية أو بعض البلدان العربية بربيعها العربي أقول ليس مانعا من تذكر الأقصى ووضع قضية الأقصى على قمة الأولويات. فلا بد أن نتفق وأن نسمي هذا الربيع بربيع القدس وليس بالربيع العربي. التسمية الحقيقية التي طبعا تكون أقرب إلى الحقيقة والواقع هو ربيع القدس، لأن العدو الصهيوني ينظر لقضية القدس نظرة دينية. أتعلم يا أخي بأن الطفل عندما يعني يقترب من سن الحلم يضع يده على التوراة ويقول تقطع يداي ولا أنساك يا أورشليم؟ فشئنا ما بين القضية بينه وبينهم على المسجد الأقصى هي قضية دينية، فهم ينطلقون من دين، هم ينطلقون من هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان مكانه، هم ينطلقون من عقيدة توراتية فاسدة، فلا بد أن ننطلق من عقيدة إسلامية. صحيح. في مواجهة هذه العقيدة لا بد أن نكون مع الأقصى في كل وقت وفي كل حين، في كل رمشة عين، في كل دقة قلب، لا ننسى هذا المسجد المبارك حتى بانشغالنا بثوراتنا وبربيعنا العربي وهو ربيع القدس.
دكتور إبراهيم، هل بترى أنه ثورات الربيع العربي وخصوصا في مصر، لأن مصر كانت القلب النابض الذي يحرك هذه القضية دائما ويدافع عنها ويتذكرها أهلها، والشباب كان في الجامعات والدعاء على المنابر قبل سقوط النظام السابق كان دائما بيتحركوا في قضية القدس، هل بتشوف أثرت سلبا أو إيجابا على قضية القدس؟
أعوذ بالله سعيدي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن حلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله رب من سيئات أعمالنا. حقيقة إن شباب مصر والثورة في مصر لا نستطيع مطلقا أن نقول بأنها تؤثر سلبا، بل إنها خطوة بإذن الله سبحانه وتعالى كما تفضل سماحة الشيخ هي ربيع القدس، خطوة إلى الأقصى، لأن شعور الشباب، شعور الإخوة، شعور الأخوات، شعور الرجال والنساء في مصر كما لمسنا حقيقة هي كلهم إلى الأقصى، إلى القدس. فإنها قد زادت الثورة من حرصهم، من توجههم، من تعاطفهم، بل من سعيهم كلهم، التهبت مشاعرهم ونادوا للأقصى. هذا لأن الأقصى بعد الثورة زاد في نفوس أهل مصر، زاد في نفوس شبابها، رجالها، نسائها، في نفوس شيوخها كذلك. لذلك أجزم وأقول إنها كانت إيجابا طيبا، بل أقول فتحا بإذن الله تعالى ستكون للأقصى، بل الثورات العربية بإذن الله تعالى هذا التوجه سيكون عند الشعوب جميعا، بدءا من مصر، انطلاقا من أرض الكنانة سيكون برحمة الله تعالى، كما انطلق القادة قبل ذلك الذين حرروا فلسطين، الذين طهروا القدس من دنس الصليبيين، من الستار، من الفرنجة، كلهم انطلق برحمة الله تعالى بعزة من الله تعالى وفضل من مصر الكنانة. لذلك ستؤثر إيجابا، هي فتح برحمة الله تعالى، هي بإذن الله تعالى ستكون خطوة لتطهير الأقصى من تغول يهود، لتطهير الأقصى من صلف، من ظلم، من تجبر، من الهدم، من تهجير أهلها. بإذن الله تعالى سيكون ذلك سبب بل قوة دافعة لتطهير وتحرير الأقصى وفلسطين برحمة الله وعزة بديننا بأهلنا بإخواننا في مصر وغيرها كذلك من بلاد المسلمين الذين كلهم الأقصى في قلوبهم، في عقولهم، في وجدانهم، في تحركاتهم بإذن المولى سبحانه وتعالى.
دكتور مورو، يعني كيف نستطيع أن نستغل الزخم الثوري اللي حصل؟ مش هنقدر ننكر إن كل بلد حصل فيها ارتباك غير مسبوق. يعني الثورات لما قامت كنا نتمنى أنها كلها منح مختلف، إنما انشغلت كل دولة بقضاياها وبدأت التحركات الغربية يعني تعمل لك مطبات في مسار الثورة، فابتدينا نشوف في ليبيا دولة في الجنوب وتحرشات من أنصار القذافي، ابتدينا نشوف في مصر بعض أصحاب الأجندات والمؤامرات اللي مش عايزين مصر تتحرك في اتجاه إسلامي، لأن ده حيؤدي إلى ممكن تحرك تجاه مناصرة إخواننا في قضاياهم بالذات في المسجد الأقصى. إزاي نستغل الزخم الثوري اللي حصل ده عشان نعيد الأنظار مرة تانية إلى أهمية قضية المسجد الأقصى اللي بقت قضية بتروح وبتيجي في الأذهان مش مستقر قوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على السلام والسلام والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هو الحقيقة هو جوهر المسألة القضية الفلسطينية، وبالتالي العراقيل التي توضع أمام الثورات العربية وكم المشاكل هو جزء من المؤامرة الغربية على الأمة الإسلامية وبالتالي على قضية فلسطين، لأنه ببساطة شديدة إذا تحررت الشعوب العربية وأصبح القرار في أيدي الجماهير والجماهير إسلامية بطبعها وتريد تحرير فلسطين بطبعها، هذا أمر بديهي جدا، فالطبيعي جدا أن هذه الجماهير ستزحف كما زحفت سلما على ميدان التحرير، ممكن أن تزحف سلما بالملايين على حدود فلسطين وتتواصل مع أهلنا في 48، وبالتالي يتم تحرير فلسطين قريبا جدا من النهر إلى النهر ومن الجنوب إلى الجنوب، من البحر إلى النهر ومن الجنوب إلى الجنوب. هذا هو الذي يرعب إسرائيل ويرعب الأمريكان ويجعلهم يضعوا مؤامرات وعراقيل لمنع هذه الثورات من استكمال مشروعها وبالتالي التفرغ للقضية الفلسطينية. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الثورات العربية بتبشر بأمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول أن هذه الشعوب إذا خرجت وتحررت من الطغيان والاستبداد السياسي هي بالطبيعي ستتوحد مع بعضها بعضا لأنها كلها عربية وإسلامية، وهي بالطبيعي جدا ستحرر فلسطين، وهي بالطبيعي جدا ستعيد الخلافة الإسلامية. وأعتقد أن احنا في عصر العالمية الإسلامية الثانية وأن احنا قريبين جدا من تحرير فلسطين وقريبين جدا من إقامة خلافة إسلامية، وكل المشاكل اللي بتحصل في مناطق الثورات العربية هو لمنع هذا السيناريو الذي سيتحقق رغم أنف الجميع إن شاء الله. بأرجع للقرآن الكريم عشان نعرف طبيعة المعركة من القرآن. الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى أن يأتي الله بالفتح وضع من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم. ما حصلش تحالف، المولاء أعلم التحالف، ما حصلش حتى تحالف ولا مولاة بين اليهود والنصارى في التاريخ كله إلا بدء من إلا في القرن التسعة في القرن العشرين تحديدا من 1960 لما بابا روما برع اليهود من دم
المسيح.
نعم. فالمسألة واضحة أن هذا الأمر
على حسب معتقده منه قتل يعني.
نعم. إذا لم يحدث مولاة ولا تحالف إلا هذه الأيام. إذا هذه الأيام هذه الآية أو هذه الآيات تخص هذه الأيام. فربنا بيحدد لنا ما نتخذش اليهود والنصارى أولياء. لازم نكون اسلاميين واضحين جدا وما نخافش من حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا ما نقولش احنا مش قدهم نخشى ان تصيبنا دائره، لا، ربنا بيقول بس قتلوهم وانا هجيب الفتح من عندي او امر من عندي لان المدد الله اقوى من كل شيء، واحنا امه لم نهزم قط من داخلنا، دائما من خارجنا نهزم فقط من داخلنا. اذا قلنا نقش انتصابنا دائرة او انسحبنا كما انسحبنا في 56 و67 انتصرنا لما قتلنا في 73
او حاربنا دون عقيدة
طبعا. نعم. الاسلام مكون اساسي لهذه الامة بصرف النظر ان انا بقول الاسلام حق وانه ديني الذي اعتز به اترك هذا جانبا، لكن الناس بصرف النظر عن الدين صح او مش صح الناس لا تتحرك الا بالاسلام. هذه قضية اسلامية بالمعايير الاسلامية وبالمعايير العلمانية وبالمعايير كل حاجة، لان الناس لا تتحرك الا من خلال الاسلام. الناس ثقافتها اسلامية ووجدانها اسلامي، فطبيعي جدا ان تعبر عن الاسلام. لو طلبت من الناس ان تتحرك في اي قضية من خلال وجدان غير اسلامي لن تلتفت اليك الناس، فالطبيعي التجيش والحشد والزخم سيأتي من الإسلام، هذا طبيعي.
مهندس الحسيني، يعني بتتفق أو تختلف مع المفكر الدكتور محمد مورو في فكرة أنه المطبات والعوائق التي توضع في طريق الثورات هي أساسا بتتعمل عشان خدمة الكيان الصهيوني، بحيث أن الدول دي لو تحررت وفائت وقامت فيها الحركة الإسلامية ده هيؤثر على الكيان الصهيوني، خصوصا أنه هيجد أنه محاط بشعوب ذاقت الانفصال فترة كبيرة عن نفسها في يعني تولي فترات حكام ظلمة طغاة، لم يعيدوا هذه القضية أي اهتمام إلا اجتماعات دمها تقيل وبايخ كانت بتنفق فيها أموال كان أولى بيها إخواننا في فلسطين، وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول الأول أنه أنا يعني بتعافر شوية على تعبير الربيع العربي. إحنا بنتكلم على ثورة عربية لأنه تعبير الربيع العربي ده تعبير غربي بيتكلم على حالة ثانية كانت في أوروبا الشرقية، قضية مختلفة خالص.
جميل.
عن القضية العربية.
جميل.
أنا يعني نظرتي أو تقديري لقضية فلسطين هي في دوائر عدة لقضية فلسطين. أنا بالنسبة لي كمصري أنا قضية فلسطين دي قضية أمن قومي.
نعم.
في دائرة تانية الدائرة العربية أنا دي قضية عربية بالدرجة الأولى.
نعم.
في دائرة أوسع هي الدائرة الإسلامية ودي قضية إسلامية بامتياز، أيضا هي قضية إنسانية تخص كل إنسان يدافع عن الحق والعدل والحرية في العالم، لأنه إحنا مش عايزين نخش في حتة إنه هي تحالف يهودي صليبي، لأنه أنا عارف والناس كلها شافت انه في ملايين خرجت في اوروبا دفاعا عن فلسطين وهم مش مسلمين. فالقضية اي انسان بيدافع عن الحق والعدل في العالم هيبقى مع قضية فلسطين، في ملايين خرجوا لدعم فلسطين.
دكتور محمد دورو يقصد ان الانظمة نفسها
الانظمة الادارة الامريكية هي ضد فلسطين وضد حقوق الشعب الفلسطيني، الادارات في الغرب هي ادارات استعمارية، لكن انا الشعوب فيها قطاعات واسعة تخرج. انا في اللي ماتت الامريكية، اللي ماتت قدام الجرافة الاسرائيلية، اللي دخلت علشان تهدم بيت فلسطيني راشيل كوري،
وكان في قصة قطع الجواز بتاعه الاسرائيلي لو حاخن
تقريبا. انا بتكلم على واحدة ماتت تحت الجرافة الاسرائيلية لانها كانت بتحمي بيت فلسطيني وهي جاية من امريكا علشان تناصر الفلسطينيين وقتلت تحت راشيل كوري.
نعم.
فاحنا عندنا دوائر عدة لازم نشتغل على كل الدوائر.
نعم. انا
عندي دائرة مصرية اللي حتى مش القضية بالنسبة له ما هيش عربية ولا إسلامية، حتى كمصري في إسرائيل خطر عليه وبتقول أنا دولتك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات.
نعم.
فأنت في أنت كمصري حتى لو أنت مش مؤمن بها كقضية عربية أو إسلامية أو حتى أنت مسيحي
إنسانية.
القضية الكنيسة كنيسة القيامة ووجودها تحت الاحتلال الصهيوني ده كله مش قضية بالنسبة لك، أنت لو مش مرتبط بكل ده أنت كمصري إسرائيل خطر. أنا لما تبقى على حدودي فلسطين غير لما يبقى على حدودي إسرائيل. إسرائيل احتلت سينا مرتين وبتقول أنا النهاردة لو مصر ما عجبتنيش فيها حاجة أنا هحتل سينا مرة ثالثة.
نعم.
من خلال أنه إحنا ما عندناش القوات الكافية في سينا نتيجة اتفاقية كامب ديفيد.
نعم.
أنه احتل سينا مرة ثالثة. فإحنا عندنا عدة دوائر. إحنا في ميدان التحرير في أثناء الثورة كان فلسطين في قلب الناس، وكانت الناس يعني قضية فلسطين ما تركتهاش بالهم الداخلي، ما خلاهاش تتركها ولا الثورة على مبارك، لأنه أحد أسباب الثورة على مبارك الناس معتبرها عميل للصهيونية. يعني ده من المسوغات بتاعة اتهام الشعب المصري لحسني مبارك أنه عميل صهيوني أو خائن لبلاده في القضية الفلسطينية. أيضا إسرائيل كانت تحت الأقدام عند الملايين اللي كانت محتجزه في التحرير، واحنا قبل ما يعني قبل ما الثوره تحدث احنا كنا بنهتف هتاف دايما لما كنا بننهض حسني مبارك، كنا بنقول عشان نحرر القدس لازم نحرر مصر.
نعم.
تحرير مصر وتحرير مختلف البلدان العربية هي أول خطوة عشان نحرر فلسطين. نعم. الشعوب إذا استعادت حريتها واستعادت قوتها وأصبح قرارها في إيدها اختلف الموقف وأصبح القرار هو قرار الشعوب وقرار الشعوب هو دائما مع التحرير.
نعم. دكتور حسن يعني حضرتك راصد عشان الشعب المصري يعرف برضو في غياب الإعلام أحيانا وانشغالنا زي ما قلنا بثوراتنا ومشاكلنا رحك عندك راصد للتجاوزات اللي تمت المحيط الأقصى في الفترة وخصوصا أنا معايا خبر أنه النهاردة صبح اندلعت اشتباكات موجودة في محيط الأقصى وسقط شهيد فلسطيني بإذن الله قرب قلندية.
حقيقة الحرب ضد الأقصى وضد المقدسات هي حرب لم تنتهي ولن تنتهي على الإطلاق، هي حرب مستمرة، وهذا مصداق لقول الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اليهود في صراع مستمر، اليهود دائما يفكرون في الكيد والمؤامرة للمسجد الأقصى المبارك، فقضية الحفريات التي تتم تحت الأقصى، قضية التضييق على أهلنا في القدس، سحب الهويات المقدسية، طرد السكان الأصليين من القدس، قضية النواب أيضا المقدسيين، قضية الوزير أبو عرفة، كل هذه القضايا تنم على عقلية إسرائيلية واضحة كما تفضل الباشمهندس بأن هؤلاء عقليتهم عقلية استئصال، يعني هم كما تقول بروتوكولات حكماء صهيون أنهم هم فقط الجنس البشري وغيرهم من الأجناس البشرية الأخرى، ما هم إلا عبيد سخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمتهم. وقد عبر القرآن الكريم بقوله عز وجل ليس علينا في الأميين من حرج،
ليس علينا في الأميين سبيل. نعم.
سبيل. نعم. سبيل. فبالتالي يعني القضية واضحة، هم يخططون أن يكون الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية أن يكونوا أقلية، فبالتالي يعني يخططون في الليل والنهار، لا ينامون لا يتعبون.
مسألة تغيير الهوية الجغرافية هناك أو الشكل الديموغرافي للأقصى ده ما بيعملوه بقوة دلوقتي.
طبعا، وأنا بدأ أقول شيء، اليهود أخي بيعتمدوا على سياسة رد الفعل، يعني كل خطوة يفعلونها يقدمون عليها ينظرون إلى ردة الفعل من العالم العربي والإسلامي بل من العالم الإنساني. إذا كان هناك ردة فعل تتناسب مع حجم المؤامرة، تتناسب مع الخطوة التي أقدموا عليها، ربما يتراجعون. لكن لو كانت هذه ردة الفعل عند الشعوب العربية والإسلامية ردة فعل خجولة أو لا ترتقي إلى مستوى الحدث، فاليهود يمعنون في تهويدهم، يمعنون في مؤامرتهم، يمعنون في تقزيم القدس وفي جعل أهلها أقلية. فالقضية واضحة جدا تقوم على ردات الفعل والفعل المضاد.
الدكتور إبراهيم، يمكن سؤال جاي يعني أو تعليق جاي من النائب المقدسي أحمد عطون، بيقول العرب والمسلمون تقاعسوا عن تأدية دورهم في حماية القدس، وما يجري في القدس اليوم هو جس نبض للعرب والمسلمين ليس إلا، وإذا استمر سكوتهم سيحدث ما لم يكن في الحسبان ويستفرد الصهاينة بالأقصى. هل فعلا اللي بيحصل ده بيجس نبض الشعوب العربية على رد فعلها زي ما تفضل أخونا الدكتور حسن قال؟ وهل المطلوب من الدول العربية تتحرك ازاي؟ لان بعض الناس ملت من التصريحات، نحن نستنكر، نحن نشجب، نحن ندين، اللي بقالنا 70 سنة فيها دي.
نعم. الان بالنسبة لتصريح النائب او الاستاذ عطوان فكلام صحيح، ان اليهود باي فعل يقومون فيه ضد الاقصى سواء من حفريات أو تهجير لأهلها لسكانها أو تغيير الهوية أو للتغيير الديموغرافي للقدس، إنما أولا يفكرون في ردة الفعل الإسلامية أو العربية والإسلامية. فإذا كانت على مستوى هذا الإجرام الذي يقومون به يفكرون فيه، لكن إن كان الرد فقط على الشجب والتنديد والاستنكار استمروا في الحفريات، استمروا في الهدم، استمروا في كل فعل مجرم بحق الأقصى وأهل الأقصى. أهل الأقصى اليوم يمنعون من أي إصلاحات في أي بيت من بيوتهم. أي بيت لو أن جدارا بحاجة إلى إصلاح يمنع منه. الآن يحاول بقدر
يصل الأمر لكده يعني أمنعك أنك تعمل شرخ في بيتك أعتمادا أنه من يقع منه كده ونخلص
حتى يؤول الأمر إلى أن يهدم. فلا يسمح لك بالبناء. يمنعون كذلك من إعطاء التراخيص اللازمة لأهل الأقصى لحتى يبنون حتى يكون ذلك ذريعة أنك تبني بغير إذن بغير ترخيص فيجب أن يهدم البيت حتى على رؤوس أهله. لذلك الأصل فعلا في عند المسلمين بشكل عام أولا أن يكون الرد يتجاوز التنديد يتجاوز الاستنكار يتجاوز الشجب. يجب أن يكون يناسب الحدث يناسب الإجرام يناسب القدر العظيم الكبير في النفوس في العقول للأقصى. مكانة الأقصى يجب أن يناسبها الرد. الآن الأصل كذلك أولا أن يجهز القانونيون أنفسهم لإعداد اللوائح اللازمة لملاحقة الاحتلال في هذه البيوت. كذلك يجب على العرب على المسلمين أن يحرصوا دوما وأن يدفعوا الأموال اللازمة لترخيص الأبنية مهما كانت الأسعار والأرقام عالية في ترخيص البيوت. هم أحيانا يطلبون أرقاما عالية وقد سبق أن طلب الفلسطينيون من إخوانهم من المسلمين مبلغا ليس بالكبير حتى ترخص أبنية الأقصى أي أبنية أهل الأقصى.
هل التبرعات اللي فيها من بعض الدول العربية حضرتك؟
فلم يتبرعوا بالقدر المناسب للترخيص لهذه الأبنية.
طب شيخنا بسأل في حاجة. ساعات بيبقى تعلن السعودية عن أنها أرسلت تبرعات للحكومة الفلسطينية لدعم المسجد الأقصى الكويت الإمارات وما شابه ذلك. ليه ما بتستغلش دي لفكرة الإعطاء المعونات بحيث أن نحافظ على الشكل الديموغرافي لإخواننا في الأقصى من أن هم ميبقوش موجودين ويهود بهذا الشكل؟ يعني
أحيانا هذه المساعدات هذه الهبات يعني تكون الأولويات حقا هذه أولوية نعم لكن هناك أولويات الأكل الشرب الملبس الحاجات اللازمة الملحة ولا تكفي. يعني المعونات المساعدات لا تكون بحجم
الاحتياجات
الحاجة التي تتطلب لأهل فلسطين.
نعم.
الآن لو وجدت مشروعا واحدا في أي دولة غير مسلمة أو نكبة مثلا يعني الأقصى في نكبة.
نعم.
لكن المسلمين لم يهبوا على قدر هذه.
نعم.
النكبة.
نعم.
لكن في غير بلاد يعني يكون ذلك.
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أن تكثف وجودها في القدس. سمعنا في الآونة الأخيرة تصريحات لرئيس وزراء رام الله أنهم سيكثفون تواجدهم في القدس. هذه تصريحات لم ترتقي للفعل على الأرض.
أنت حق بتصدقها؟
الأصل أنا بأتكلم كلام يعني كما أسمع.
أنا أقول لحضرتك
أن يكثف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال وأن يهب العرب من أجل تثبيت أهل القدس في مدينتهم. أنا أقول شيء.
نعم.
يأتي اليهود إلى المواطن الفلسطيني في الضفة في القدس يعطونه شيكا مفتوحا يقولون له اكتب المبلغ الذي تريد واخرج من بيتك ونتذكر هنا مقولة رجل شيخ عجوز أنا أقولها من خلال فضائية الناس حتى يسمع العالم أجمع مدى تشبث الشعب الفلسطيني بمدينته بقدسه بأرضه. قال والله لا أخرج من بيتي حتى تقوم أنت يا من تعرض علي البيع باستشارة كل طفل وليد بهذا البيع لأنه هذا الطفل له حق في فلسطين.
نعم.
هذا فهمنا. نعم. لهذه القضية.
نعم.
القدس ليست لنا وإنما القدس هي ملك لكل العرب لكل المسلمين لكل الناس الذين يريدون عزة ومجد القدس وفخر القدس.
طيب دكتور مورو الحقيقة يمكن في نقطتين أصحك عليهم. النقطة الأولى أخونا بيقول رئيس الوزراء في رام الله بيقول حنكثف تواجدنا. إذا كان الرئيس محمود عباس أساسا عشان يسافر بياخد تصريح من الكيان الصهيوني عشان يخرج فهل يصدق هذا الكلام ولا ده الاستهلاك المحلي في الكلام ده نمرة واحد. ونمرة اتنين، ليه الإعلام الليبرالي من وجهة نظرك ما بتشوفوش بيهتم بهذه القضية على الإطلاق؟ يعني بنسمعش دندنة في الإعلام الليبرالي بقنواته الكثيرة وأمواله الكثيرة إنه بيحفز الناس على إنه ضد القضية الفلسطينية، قضية القدس بالذات في الأذهان، بل ممكن يهتم بقضية في منتهى التفاهة بنشوفها على هذه القنوات. يعني
هو الحقيقة في ثلاث ملاحظات بداية وهرد على أسئلة حضرتك إن شاء الله.
نعم.
الملاحظة الأولى إن إحنا لأول مرة منذ عشرات السنين بيأتي إسماعيل هنية المتهم لدى الكيان الصهيوني بإن حركته حماس أو كتائب عز الدين القسام إرهابية وارتكبت جرائم من وجهة نظرهم ولكنها هي عمليات استشهادية وقتلت إسرائيليين، يأتي إلى الأزهر ويعتلي منبر الأزهر ويخطب. ده متغير نوعي علينا أن نعتبر أن ده إنجاز الثورة المصرية.
نعم.
الأمر الثاني أن الثورة المصرية كانت شعاراتها اللي قامت بها ضد حسني مبارك عيش وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية. أنا بقول أن الكرامة دي المصريين شعروا بانتهاك كرامتهم وأن في شرخ في كرامتهم لما وقفنا نتفرج على غزة بتنضرب على إيد الإسرائيليين وحسني مبارك بيساعدهم أو النظام المصري بمعنى أصح بيساعدهم ويكذب علينا. فالحقيقة إحنا صرنا على حسني مبارك أو أحد أسباب صورتنا على نظام مبارك وهذه المؤسسة الحاكمة كان بخصوص قضية فلسطين. المسألة الثالثة، لما سمح للشعب المصري أن يعبر عن نفسه واندلعت المظاهرات وراحت السفارة الإسرائيلية وأول مرة منذ إنشاء هذه السفارة اعتلينا سطح السفارة، يعني الناس طلعوا على أقدامهم لغاية أعلى المبنى ونزعوا العلم الإسرائيلي ونزلوه وثبتوا العلم الفلسطيني. فهذه الشعوب لو تحررت بالفعل وقام نظام يحترم الشعوب، أنا طبعا مع نظام إسلامي، لكن أي نظام هيحترم الشعوب ده معناه نهاية إسرائيل. ولذلك إسرائيل وأمريكا حريصين جدا على استمرار نظام بشار الأسد، لأن البديل إذا كان نظام شعبي برضو أيا كان عنوانه إسلامي أو غير إسلامي، مدام الشعب اللي بيحكم فورا
يبقى في قلق على امن اسرائيل،
في قلق على امن اسرائيل. ولذلك انا ارى ان الامريكان والاسرائيليين سيتشبثوا ببشار الاسد تشبثا شديدا. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا لا اثق في محمود عباس ولا اثق في كل الانظمه العربيه اللي هي زمن الهزيمه العربيه والنكبه العربيه والنكبه الاسلاميه اللي احنا عايشين فيها منذ سقوط الخلافه. انا بعتبر ان الامه منحناها نزل وسقطت الخلافة وان احنا علينا ان احنا نستعيد الخلافة. انا بقول ان المنحنى ان شاء الله نزل طلع للمرة الاولى منذ فترات طويلة، منذ 150 سنة تقريبا المنحنى الاسلامي ابتدى يطلع. المنحنى الاسلامي ابتدى يطلع بالثورات العربية دي. انا بقول ان الثورات العربية دي هي انت عارف عصر النهضة في اوروبا لما بدأ بثورات معينة، انا بقول عصر النهضة الاسلامية بدأ بهذه الثورات. مش مهم ايه التفاصيل، مش مهم احنا ننتصر بكره ولا ننتصر، ممكن في ثوره تنتكس وتهزم مؤقتا، لكن المنحنى خلاص حصل انقلاب في المنحنى النازل وبدانا في رحله الصعود.
نعم.
فاحنا يعني عايز اقول بالذوب العافيه هننتصر ان شاء الله، لان ده قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. اولا، وقدر الله واضح جدا في ان هذه الثوره وفقت توفيقا غير عادي. الامر الثالث، المساله بسيطه جدا، لا عايزين محمود عباس ولا عايزين حد من الناس من اللي بيضحكوا علينا دول والقنوات اللي بتضللنا وبتدخلنا في متاهات. هو من الاخر كده، هذه الامه اسلاميه شئنا ام ابينا. اللي مش عاجبه انها اسلاميه يغسل الناس 2000 سنه وجايز يفشل، انما الناس اسلاميه هنعمل لهم ايه؟ نعم. الاسلام حلو بالنسبه لي، حلو وحش بس هي الناس اسلاميه. نعم. اذا كنت معتبر وحش يغسل الناس 2000 سنه.
نعم.
على ما تقدر تخلصهم التراث اللي انت مش عاجبك ده.
نعم.
ولا بد ان تبدا من حيث رسول سيدنا رسول الله بيقول خاطبوا الناس على قدر عقولهم. لا، انا هقول لكم موسى سونج بيقول خاطبوا، بيقول ابداوا من حيث انتهت الجماهير. يعني هي نفس المعنى، ان نعم. ما تتجاهلش تراث الناس
وعقول الناس وعقول الناس. نعم.
وبالتالي بكل المعايير لازم تبدا من ان احنا امه اسلاميه لنا مطالب. فلو تخلى حتى الفلسطينيين عن القدس احنا مش هنتخلى عنها.
طب التصريح بقى اللي قاله فضيله الشيخ حسن انه رئيس وزراء رام الله قال، هل بتعتبر ده في نوع من القوه ولا هي كلمه؟
لا، ده نوع من التخدير لينا عشان ما نعملش البديل الحقيقي. البديل الحقيقي الان الذي يستطيع ان يحسم هذه المساله ويقلب المساله راسا على عقب ان تندلع، ان سيبنا من كل الحكومات وسيبنا من كل الانظمه ومش هنحرك حد. احنا بنقول الشعوب ديت تدعو الى مظاهره مليونيه في مصر والاردن ولبنان وسوريا وكل الدول اللي على حدود فلسطين، وتنطلق الشعوب دي بالملايين، اللي يروح ماشي يروح، واللي عنده عجلة يروح عليها، واللي يقدر يأجر عربية يأجر وياخد معاه ناس، واللي عايز يعمل أتوبيسات يعمل، المهم الناس حف على الحدود ونقول رايحين نصلي في الأقصى.
نعم.
هيقدروا يعملوا فينا ايه؟ هيقتلوا 1000 2000 3 العالم كله هيضج، لان العالم ما عادش محكوم بس بالحكومات.
نعم.
بس في نقطه مهمه جدا بالنسبه للاوروبيين اللي بيقفوا معانا.
طب ماشي ارجع للمنتخب الحسيني رئيس لجان مقاومة. انت هتعلق على حاجه بس بسالك. نعم. هل بتتصور ان توقف العمليات بين كومتين الاستشهاديه اللي كان بيقوم بيها بعض افراد المقاومات سواء في حماس سواء في الجهاد سواء لما خفت بالشكل ده خلت اسرائيل خدت نفسها مره اخرى وابتدت تتحرك تجاه المسجد الاقصى بهذه الصوره؟
يعني بالتاكيد طبعا، يعني احنا يعني المفروض انه انت يعني احد سلاحك الرئيسي هو المقاومه، فانت لما يعني تخفف استعمال هذا السلاح الامر بيختلف. بس انا برضو يعني لازم اراعي انه في حاله حصار حوالينا المقاومه.
نعم.
يعني احنا الثورات
كانت بتبقى شديده يا باشمهندس، وعرفنا ذلك كنا نفاجئ ونسعد الصبح حافله انضربت كازينو.
يعني انا مش عارف ايه حسابات القوى المقاومه، بس انا لازم من حين لاخر افكر اسرائيل ان انا معايا بندقية.
موجود.
يعني احنا على فكره كنا بنهتف في مصر قبل الثوره، يا هنايا اوعى تسيب البندقيه.
نعم.
هي القضيه ان البندقيه في ايدك عدوك هيعمل حسابك، مش البندقيه مش في ايدك هيستهين بيك.
نعم.
يعني فكرة الشعار الشهير ما أخذ بالقوة لاسترد بغير القوة، ده شعار ما حدش يقدر يختلف عليه، أنه أنت عدوك ما بيتعاملش معك إلا بمنطق القوة. نعم. أنت مش هتقدر تعمل معه. أنت حتى أنا طبعا من الناس اللي بيرفضوا أي شكل من أشكال التطبيع والتفاوض والكلام ده.
نعم.
لكن النهاردة بالمنطق العملي اللي عايز يعني هيتفاوض أو اللي تفاوض معه،
احنا جربنا التفاوض.
أنا عايز أقول اللي بيتفاوض مش عارف يتفاوض طالما ما عندوش قوة. انت هتتفاوض بناء على
لازم مين اللي كارت ضغط وانت بتفاوض.
طبعا انت لازم تقاوم، واللي عايز يروح يفاوض يبقى يعرف يجيب لنا حاجه بالتفاوض يبقى يروح، ولو اني انا مش مع
اسرائيل مش هتدينا حاجه بالتفاوض.
انا بس عايز اقول انه يعني في قضايا اساسيه، يعني انا طبعا انا ضد النظام السوري وعايزه انه يسقط، لكن انا ما اظنش انه امريكا عايزة النظام السوري يستمر. يعني في
هي بتعمل معاه دلوقتي ما كانت بتعمل حسني مبارك،
يعني
لابد ان يرحل ايامه او شاكت الكلام اللي هو العايم ده.
لا بس هي يمكن مع نظام بشار، انا بقول ان هو نظام ديكتاتوري ومستبد ودمه وكل الكلام ده، بس هو في خلافات في التوجهات السياسيه، وما بقولش ان هو كان نظام مقاوم ولا الكلام ده، يعني انما يعني لكن في كان ظروف معينه كان بتخليه يبقى واقف مع المقاومه، لكن امريكا مش عايزه النظام يزور في سوريا، وده مش سبب ان انا ارفض. بس انا في موضوع سوريا احنا مع اسقاط النظام، لكن مش مع التدخل العسكري
في سوريا
ارض. نعم. عربيه ولا حتى اسلاميه، لان احنا كنا ضد تدخل امريكا في افغانستان، وكنا ضد دخول روسيا في افغانستان، وضد دخول امريكا العراق. يعني القضيه دي هنرجع تاني لقضيه الاندلس لما استعان المسلمين على بعض بالعدو فجه احتلك. فهي دي نحطها في اعتبارنا. انا برضو عايز اقول انه احنا يعني في تغيير حصل في سياسات في مصر طبعا بعد سقوط مبارك. مجرد ما سقط مبارك بدا موضوع المصالحه الفلسطينيه، يعني كان مبارك هو اللي معطله بعد ايام ما طولتش المساله. يمكن المصالحه لسه ما استدبتش قوي، لكن انا
لما كانت بتفشل دايما ايام حركات عمر سليمان.
طبعا انت انا طبعا مع المصالحه، لكن في نفس الوقت احنا مش هنتخلى عن حقوقنا التاريخيه عشان نعمل مصالحه وطنيه.
نعم.
يعني لانه دي الاصل، انا عندي حقوق تاريخيه في فلسطين،
ولانها قضيه ما تمسش الفلسطينيين بس.
طبعا لما يعني مجرد انه وزير الخارجيه المصري السابق اللي هو اصبح امين جامعه الدول العربيه طلع وقال تصريح انه لن نقف مكتوف الايدي اذا حصل عدوان على غزه، اسرائيل غلت ايدها. مصر حصل فيها تغيير مش هو اللي احنا عايزينه، لكن مجرد في وعي لقضيه الامن القومي. بس نعم. انا النهارده لما نيجي نتكلم على ما يحدث في القدس، احنا كل ما بنقول فلسطين ومش عارف ايه حد يطلع يقول لك انتوا عايزين نروح نحارب. لا يا عم مش هنحارب الا لما نكون جاهزين للحرب، لكن انا بتكلم على انت عندك سفير موجود ما تهدد انك انت هتطلب خروجه من مصر اذا مست المسجد الاقصى او القدس
ونسحب سفيرنا
وتسحب ما طبعا انت هتمشي السفير وتسحب سفيرك
نعم.
انت المسألة كمان لازم في ضغط عربي سياسي بمعنى الدول العربية لها علاقات مع اسرائيل تقول لها لا انا هغير علاقاتي معاكي اذا حصل حاجة للقدس. القضية مش بس ان احنا نروح نبعت فلوس وده طبعا امر مطلوب وضروري ان لازم يبقى فيه دعم شعبي.
ايوه بس انا قصدي مش عايز اكل الفلسطينيين عشان الاسرائيليين يقتلوهم يعني مجرزين عشان يقتلوهم.
لكن انا عايز كمان احمي الفلسطينيين واحمي الارض واحمي المقدس نعم. فلازم احمي البشر والارض والمقدس عن طريق الضغط السياسي والموقف السياسي. واذا استدعى الامر انه لازم يبقى في موقف كمان اعلى من كده.
نعم. هناخد فاصل صغير كده ونشوف لقاء معالي الرئيس اسماعيل هنيه في الازهر ونرجع لكم معنا.
البرنامج برعاية سينا كولا. حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سينا كولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سينا كولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سينا كولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سينا كولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سينا كولا، انت النكاتشان. الندى بلازا خير رفيق للبيت العتيق. يسرنا أن نقدم لعملائنا الكرام عمرة المولد النبوي الشريف بأسعار خاصة جدا. جميع مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة تحت إشراف ديني وإداري على أعلى مستوى. خدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. للحجز والاستعلام الاتصال على الأرقام التالية. الندى بلازا خير رفيق للبيت العتيق. يسرنا أن نقدم لعملائنا الكرام عمرة المولد النبوي الشريف بأسعار خاصة جدا. جميع مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة تحت إشراف ديني وإداري على أعلى مستوى. خدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. للحجز والاستعلام الاتصال على الأرقام التالية. في حاجات في حياتك بنهتم بيها. اهتم بصحتك لانها اهم حاجة في حياتك، واعتمد في تحاليلك الطبية على معامل ريال لاب. معامل ريال لاب، ادق نتائج واعلى مستويات الاهتمام من خلال فريق عمل مثالي من الاطباء والمتخصصين في كل فرعنا. معامل ريال لاب، صحتك تهمنا.
بحر اسكندرية والموج والهواء جايبين لنا هدية هنشوفها سوا. فتح الله فتح الله فتح الله كل مركز. فتح الله وصل هنا لينا قلب القاهرة هنا لينا. فتح الله وصل هنا لينا نورت القاهرة يا أخينا. فتح الله فتح الله فتح الله كل مركز.
¡Viva!
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل وعرض فيديو لمعالي الرئيس المقال في الإعلام كما يقال رئيس الوزراء إسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس المقالة بفعل فاعل. برجع لحضرتك عشان نقول يعني هل حضرتك بتتصور أنه دور الدعاة والعلماء داخل فلسطين وخارج فلسطين المفروض ياخد منحة إيه فضلتك دلوقتي، خصوصا ان احنا ساعات برضو للانشغال دور العلماء خارج فلسطين لا يتكلمون الا في يقولك يوم القدس فحنبتدي نتكلم فيه، انما فيما عدا ذلك مفيش دندنة على فكرة المسجد الاقصى وارتباطه بالمسلمين واهميته. هل الدور ده برضو في نوع من الهدوء موجود داخل الشارع الفلسطيني نفسه؟
يعني حقيقة نحن كعلماء في فلسطين قمنا بدورنا، وانا اقول يعني هذا الدور وإن كان يعني على صعيد كل الصعود والمجالات إلا أنه بالنسبة للقدس يبقى دورا ناقصا، فحياتنا وأولادنا وأموالنا تهون فداء هذا المسجد المبارك. نحن في رابط طلماء فلسطين التي نعمل من خلالها وفي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، كل مناسبة تمر على القدس الشريف نستغل هذه المناسبة في توعية الناس وفي حشد الناس وفي إفهام الناس البعد العقائدي الذي يجمع المسلمين جميعا في شتى أنحاء العالم حول مدينة القدس. أقول المسلمين الآن يعني كانوا في غربة قاتلة وفي غربة مطبقة عن قضية القدس، أصبحت هذه الغربة تتفكك نوعا ما. يعني هذا الخطاب الذي ألقاه دولة رئيس الوزراء الدكتور إسماعيل الهنية في الأزهر أنا أعتبر ذلك فتح عظيم ونصر مبين، وقد كنت وقتها في الجامع الأزهر وشاركت بكلمة موجزة.
هذا لم يكن في عهود سابقة.
نعم.
لم يأتي
ولا في الحلم
شخصية حقيقة. يعني أنا أقول كما قال الشاعر: كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. نحن في فلسطين كعلماء قمنا بدورنا، وإن كنا نعترف بأن هذا الدور لم يرتقي إلى المستوى المطلوب بفعل الحصار، بفعل المؤامرة، طبعا يعني أمور كثيرة جدا. لكن أنا أعتب على العلماء خارج فلسطين. العلماء خارج فلسطين لم يقوموا بدورهم الحقيقي تجاه هذه القضية، والله العظيم أقولها. لا قيمة لعالم يحمل علما شرعيا إن لم يتبنى قضية فلسطين. علماؤنا عن ماذا يتكلمون؟ قضايا الأمة الإسلامية كثيرة، لكن أولويات العلماء لابد أن تكون القدس، لابد أن تكون فلسطين. لا قيمة لحياتنا، لا قيمة لوجودنا، لا قيمة لعلمنا إن لم ننصر قضية فلسطين نصرا واضحا على جميع الأصعدة والمستويات. أنا أقول للعلماء: أخرجوا زكاة علمكم، قدموا زكاة علمكم بالدفاع عن القدس وبالدفاع عن الأقصى. هذا الحاخام الذي يعلم أنه على باطل ويقدم ما في وسعه ومستعد أن يموت من أجل ما يسمى بالهيكل، هل هذا على حق؟ هذا على باطل. أنتم على حق. علماء الأمة اليوم قليل منهم من يفكر بفلسطين، قليل منهم من يقوم بنصرة القضية الفلسطينية، لكن السواد الأعظم، وأنا أقول هذا بكل أسف وبكل حرقة، السواد الأعظم لا يفكر بقضية فلسطين. لو أن العلماء تحركوا باتجاه قضية فلسطين لتغيرت المعادلة، لا تغير الأمور، تغيرت الأمور بشكل كامل في بلادنا فلسطين. لكن العلماء مقصرون، وأنا أقول هذا التقصير سيحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قضية فلسطين لابد أن يكون فيها جهد جماعي، وفي مقدمة هذا الجهد جهد العلماء. لابد للعلماء أن يقولوا كلمتهم في هذه القضية.
دور العلماء فضلت الشيخ الدكتور إبراهيم الحقيقة في مسألة توحيد الصفوف، وخصوصا أن كان الصهيوني نفسه استغل الخلاف بين فتح وحماس وعناصرهم والشباب بتوعهم والخلاف بين اطراف الفصائل الفلسطينية المختلفة، وقال لك إذا كان هم مختلفين أصلا بينهم من بعض فكيف تتحدثون عن أنهم يتفقون على قضية. دور العلماء برضو جوه فلسطين نفسها في القطاعات المختلفة والارتقاء بالشباب بمستوى الحدث، ان احنا محتاجين فعلا ان نفعل قول ربنا جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
لو تكرمت لي قبل الإجابة على هذا السؤال، يعني أود أن أضيف ميدانين أيضا في دعم الأقصى. أولا، يجب على الشعوب المسلمة وعلى كذلك دولها أن تعمل على الصعيد الإعلامي. لذلك حقيقة أشكر لقناة الناس حرصها هذا وهمها على الأقصى وأهل الأقصى وإعلان هذا على فضائيتها للعالم كله. يجب على المستوى الإعلامي أن يفعل ذلك بقدر الحدث، على المستوى السياسي، على المستوى القانوني أن يفسح المجال أمام الشعوب أن تبدي رأيها وتعلي صوتها في ذلك المجال. أما بالنسبة لما تفضلت به لقول العلماء في فلسطين، فحقيقة لا نألو جهدا في جميع خطاباتنا، في جميع ندواتنا، في جميع جمعنا عندما نصل للناس بذلك. لا تخلو خطبة مطلقا يعني أقولها إلا وأدعو أهلي وأدعي ناسي وأدعي أمتي لأن يجتمعوا على كلمة سواء بينهم، وأذكرهم دوما، وهذا غالب العلماء في ذلك، أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة على ساكنها السلام، أول ما بدأ أولا وحد الناس على كلمة لا إله إلا الله فبنى لهم بيتا لله تعالى مسجدا، ثم بعد ذلك وحد الأنصار أنفسهم فأخى بين الأوس والخزرج، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار،
ثم أعد وثيقة ليوحد كل سكان المدينة وأهلها على كلمة لا تستقيم الحياة بينهم، فوحد الناس فكانت الوحدة حقيقية لا شعارا. لذلك ندعو دوما أن تكون الوحدة والمصالحة حقيقية لا إعلاما، حقيقية لا شعارا، حقيقية لا لتحقيق مصالح معينة في أوقات معينة. وهذا كذلك حال كثير من العلماء، ويجب أيضا وننوه أنه يجب أن نقدر خطورة الفرقة، خطورة الانقسام، ويجب أن يتوجه كل الفرقاء إلى المصالحة بصدق نية، بتوجه خالص ليحققوا مصالح البلاد والعباد دون مراعاة للمصلحة الخاصة الحزبية الضيقة أو الشخصية الفردية، بل الحرص على مصلحة العباد، لأن الإمام في شرعنا أمره منوط مرتبط بمصالح العباد. لذلك واجب أيضا إن كنا نقول أن نزيد في ذلك، ووجه أيضا إلى إخواني جميعا العلماء والخطباء والدعاء والوعاظ أن يشددوا ويزيدوا في همهم في خطبهم في دعوتهم للناس إلى أن يعتصموا بحبل الله جميعا، لأن في وحدتنا عزتنا، في وحدتنا يأتي بفضل الله تعالى نصر الله تعالى المؤزر، في وحدتنا لا يكون سبب لأنه لبعض الناس يعني يقول متى اتحدتم نصركم الناس وأنتم في فرقة لن يؤازركم أحد. نعم. لذلك واجب علينا أن ندعو إلى هذا ونسعى إليه بكل جهد بكل ما نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى.
بس أنا أحب أن أضيف شيء، بأن قضية القدس عند الشعب الفلسطيني بكل شرائحه وبكل توجهاته هي قضية إجماع وطني، فليس منا وليس فينا وليس بيننا من يفرط بقضية القدس. نعم. على الإطلاق، على الإطلاق. نعم. أتكلم هذا على صعيد العلماء وعلى الصعيد الجماهيري، وطبعا يعني الأمور السياسية إذا كان هناك في تفريط من بعض
الساسة
هذه قضية استثناء وهذه قضية
لا، قصدي مش بتؤثر الخلافات السياسية دي على موقف الشعب الفلسطيني نفسه من القضية؟
أبدا أبدا أبدا، نهائيا. قضية القدس قضية ثابت، قضية إجماع وطني، وليس هناك من أحد يفرط في قضية القدس. أنا أقول لك أن هناك مظاهرات جماهيرية لكل الفصائل تخرج من أجل القدس، لا تخرج حماس لوحدها ولا تخرج فتح لوحدها، وإنما تتحد الفصائل الفلسطينية من أجل القدس. اليوم كان هناك في مظاهرة في غزة، غدا في مظاهرة نسائية تنطلق من منطقة السرايا باتجاه المجلس التشريعي، بالأمس كان مظاهرة في خان يونس. الشعب الفلسطيني متعاطف والشعب الفلسطيني متحد، كل الاتحاد حول المسجد الأقصى المبارك، ويتوق أهلنا في غزة أن تفتح الحدود والسدود لكي يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك ويستشهدوا في سبيل الله فوق أرضه.
نعم. دكتور محمد مورو، عندي سؤال بشقين. مشهد اعتلاء معالي رئيس الوزراء للحكومة المقالة أو حكومة غزة الأستاذ إسماعيل هنية في الأزهر بيعني إيه؟ ونمرة اتنين الحقيقة جاي لي حتتين ورا بعض. الشعب المصري مش قادر يفصل في قضايا كلها في اعتقاده تجاه الشيعة، فحمد الجهني رضا زيادة بعتين ممكن شيخ خالد تسأل الضيوف الكرام على موقف زيارة معالي رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى إيران وموقف الفلسطينيين منها، مع علمه أن إيران هي أول من ينصر بشار الأسد على قتل الأبرياء في سوريا، وهو نفسه في المسجد امبارح يعني بدأ يدعم بقوة ويعلن موقفه من تأييد المعارضة ضد هذا النظام.
يعني هو الحقيقة سؤال هام جدا، أنا مش هوجه كلام لحد بعينه عشان ما يحسبش إن إحنا عندنا نقد شخصي لحد، بس أنا بقول إيه، حركة حماس أو حركة الجهاد الفلسطيني أو أي حركة في الدنيا بتستهدف تحرير فلسطين، يعني بتستهدف رفع الظلم التاريخي عن أهلها شكلا وموضوعا. هذه الحركة إذا انتهت هزمت حصل لها أي شيء فوق طاقتها لن تنتهي قضية فلسطين، ستنشأ حركات أخرى وتستمر في المسألة. يبقى المطلوب من هذه الحركات اولا اذا كانت قادرة على الاستمرار بشروط اخلاقية تستمر، غير قادرة تكف ولا تتخذ موقف غير اخلاقي، لانها لو خدت موقف غير اخلاقي بمعنى دعم ظالم زي بشار الاسد ايا كانت الدوافع، معناها ان انا بسيء الى مش مستقبل الحركة، بسيء الى تاريخ الحركة. بقول الناس اللي قاومت في فلسطين والناس اللي جهدت والناس اللي قدمت الدم هي نفسها اللي بتقبل ان يلوغ بشار الاسد في دم شعبه، وبالتالي بسقط اخلاقيا. واذا سقطت اخلاقيا سقطت سياسيا وسقطت عسكريا وسقطت كل شيء، لان احنا بننصر بطاعتنا ما بننصرش بقوتنا. وبالتالي على هذه الحركات اذا كانت قادرة على انها تنحاز للشعب السوري ضد بشار الاسد خير وبركة، غير قادرة يا اما تسكت يا اما تحل نفسها وتخرج من التاريخ.
ولا شايف ان احنا محتاجين الوقت ده بكل وضوح ان ينفصل الكيان الفلسطيني سواء وبالذات من حماس، لان دي احنا من
أيوم
حماس
افضل ايوم افضل
نعم.
ان ينفصل هذا الكيان عن المحور الغير اخلاقي، وان هو ما يوقفش مع حاكم او يشهد له وهو يقتل شعبه، ولا ان انا اقبل ده في اطار ان انا عندي حزبة سياسية وعشان احافظ على قضيتي.
انا بتكلم عن ايران بالتحديد دكتور مورو،
وايران تحديدا ايضا
يعني انا زيارة معالي الرئيس الوزراء.
المسألة بالنسبة لايران، المسألة بالنسبة لايران هي بتقدم دعم لحماس والجهاد، اهلا وسهلا نحن نقدر هذا، لكنها تصرفت تصرفا مريبا جدا وسيئا جدا وضد مصالح الامة في العراق، وتصرفت اسوأ منه في افغانستان، وتصرفت موقف غير اخلاقي وغير مبرر وغير مسبوق في سوريا،
وما عملتش اي حاجه للقضيه الفلسطينيه بوضوح. يعني
برضو مش عايزين ندخل في جدل الناس تمسك علينا في حاجه، خليها هي قدمت القضيه الفلسطينيه ومساعدات لحماس والجهاد
كوي.
لكن هذا لا يبرر الدور المريب اللي ضد الامه الاسلاميه في العراق، والدور المريب اللي ضد الامه الاسلاميه في افغانستان، والدور غير الاخلاقي والمريب في دعمها لبشار الاسد. هي هنا وبقول لهم مرة أخيرة، هي هنا بتطرح نفسها أنها بتحمي أي شخص يميل إلى الشيعة. والله إذا كنتوا أنتوا فعلا عايزين تدعموا الإسلام أهلا وسهلا بيكم، إحنا مسلمين زيكم. إذا كنتوا عايزين تدعموا الشيعة إحنا سنة، إذا كنتوا عايزين تدعموا المشروع الفارسي إحنا عرب، إذا كنتوا عايزين تدعموا المشروع الإيراني إحنا مصريين ما يخصناش. يبقى إحنا أما يكون العداء لأمريكا وإسرائيل نقف مع بعض، لكن أما يكون في مشروع شيعي أو مشروع طائفي إحنا في الآخر سنة، هنتصرف كسنة. إذا تصرفت كشيعة إحنا هنتصرف كسنة.
نعم.
أنا ما بدخلش دلوقتي في العقائد، ده أمر العلماء، ده شأن العلماء.
نعم.
ممكن حضرتك تجيب عالم تقول له إيه رأيك في
عقائد، هنجيب إن شاء الله الأسبوع
ده. إنما أنا بالنسبة لي السلوك السياسي، إذا تصرفت كشيعة أنا هتصرف كسنة، إذا تصرفت كإيراني أنا هتصرف كمصري، إذا تصرفت كفارسي هتصرف أنا
كعربي.
نعم. وبالتالي أنا بحذر مرة أخرى حماس والجهاد تحديدا، وللأسف بقول أساميهم أهو، إن هم أفضل لهم ان هم يحلوا الحركه على انهم ياخدوا موقف غير اخلاقي مع بشار الاسد او
نظام
المحور الايراني.
احنا بس معانا على الشاشه حساب الشيخ عدنان عرعور جمعيه دلائل الخيرات، رقم الحساب 10570 بنك فيصل فرع الجيزه، هذا لدعم الثوره السوريه بكل ما اوتينا من قوه بمشيئه الله، لعله يكون بنيتنا نستحضر ان هي في جهاد في سبيل الله بالمال لنصره هذا الشعب المظلوم. هام سوريا، روسيا تشكك في مصداقية تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان. طبعا هتشكك لأنها خدت موقف لا أخلاقي والصين من نظام بشار الأسد. عندي برضو الهيئة العامة للثورة، أنا قلت لكم طبعا كل يوم تدمى القلوب بأن احنا بنتكلم في 100-150 ده المعلن. الهيئة العامة للثورة 100 قتيل برصاص الأمن السوري اليوم، معظمهم في حمص وفي حماة. عايزين نقول رضا زياده، لا قالنا رضا ضخم، بس ما قال ابراهيم بتقول للاسف احنا بقينا نشعر ببلاده من خلال الاغاني، افتحوا باب الجهاد بقى، نسال الله ذلك. ارجع لك باشمهندس الحسيني، دور محمود عباس ابو مازن وخصوصا انه لا يعول عليه العرب والمسلمون كثيرا والفلسطينيون خصوصا في القضيه الفلسطينيه، لانه بيحسوا انه امتداد لدور أبو عمار، دور يمكن بيشعر به بعض الناس إنه حنجوري أكتر منه على أرض الواقع له أثر.
أنا بس عايز أعلق على شوية حاجات.
علق براحتك.
الله يبارك فيك. يعني طبعًا. أنا
بس أوعى تقولي بتحب الشيعة عشان ما زعلش منك.
لا إحنا لا 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 بنحب يعني عايزين نخش في حياتك.
لا خد رأي اتفضل خد راحتك.
إحنا يعني قضية العلماء يعني في ضرورة إنه يبقى في فصل ما بين العلماء والسلطان، وهي دي المشكلة الأساسية اللي بتخلي علماء كتير. طبعا في علماء أفاضل وعلماء حق قالوا كلمة الحق في وجه السلطان الظالم، لكن في علماء كتير، لأنه أنا لما يبقى العالم في قدامه ضغط السلطان ويبقى في ذهب السلطان، وأنا ما تبقى المؤسسات الدينية بتاخد ميزانيتها من رئيس الدولة، إذا ما كانش رئيس الدولة حكم بين السلطات، لكن هو بيبقى حاكم مش حاكم بين السلطات. المسائل دي بتأثر على يعني احنا لما نشوف كده في التاريخ الأئمة العظام زي أبو حنيفة وابن حنبل، هؤلاء حبسوا وجلدوا وعذبوا عشان قولة الحق.
نعم. أحمد في محنة خلق القرآن.
نعم. والإمام أبو حنيفة.
نعم.
اثنين.
نعم.
قبض عليهم وعذبوا وجلدوا علشان كلمة الحق كما يعني كما يقتنعوا بها حتى. نعم. حتى لو في خلاف.
نعم.
لكن هو بيقول كلمة الحق كما
وجدان
معتقد ووجدان.
نعم.
ف إذا السيد الشهداء كان. نعم. كان طالع علشان كلمة الحق في الإمام الحسين.
نعم.
فأنا دي النماذج اللي المفروض العلماء يتأسوا بيها.
نعم.
يعني دي القضية الأساسية، وعشان كده لازم يقولوا كلمة الحق في كل وقت، وعشان كده لازم تبقى فلسطين نمرة واحد على
اثنين.
نمرة اثنين، أنا أيضا عايز أخرج قضية فلسطين خارج أي خلافات.
نعم.
يعني أنا مش عايز أدخل قضية فلسطين في الخلاف ما بين السنة والشيعة، مش عايز أدخل قضية فلسطين في الخلاف ما بين اللي سائرين على مش عارف مين واللي مع مين.
نعم.
احنا قضية فلسطين دي حاجة كده زي إذا نقول إن احنا كلنا مصريين فدي قضيتنا، إذا احنا كلنا عرب فدي قضيتنا، إذا كنا احنا كلنا مسلمين.
طب إذا كنا بنتكلم عن دولة إيران أنها لا تعتبر نفسها من العرب
الإسلامي الخليجي الفارسي، أنا بقول لك حتى لو إسلام
أو نمرة
حتى لو هم مسلمين أو حتى هم مش مسلمين،
كلامهم أصلا عن المسجد الأقصى باشمهندس حسيني إنه عندهم كربلاء أفضل من المسجد الأقصى، يعني ده
هو أنا عايز أسأل سؤال.
فضل.
هو أنا ليا كلامه. أنا طبعا هو إيران عملت كارثة، مش عملت كارثة في العراق، يعني ده موضوع ما فيهوش خلاف، لكن انا برضو مش عايز ابص على الكوارث بس اللي عملتها، هي دعمت المقاومه في لبنان، دعمت المقاومه في فلسطين، فدي حي. ولما يبقى في صدام ما بين امريكا وايران انا هقف مع ايران
بالتاكيد،
لكن انا بس عايز اقول انه انا حصل انه انا عايز اخرج قضيه فلسطين، انا مش عايز اعلق على موضوع زياره ال
اسماعيل هنيه
الرئيس اسماعيل هنيه، لكن انا عايز اقول انا عايز اخرج قضيه فلسطين خارج اي خلافات، وانا اذا في دعم من ايران لفلسطين فكويس، لو في دعم من روسيا لفلسطين فذا كويس، اذا في دعم من مصر لفلسطين فذا كويس، انا عايز اجمع كل الجهود وعايز دي قضيه مش خلافيه.
دور ابو مازن بقى.
لا هو طبعا انا برضو في فرق كبير بين عرفات وابو مازن.
نعم.
يعني عرفات كان بيطلع يهاجم الارهاب، لكن بيكون مرتب حد يروح يعمل عملية استشهادية ويقول لك انا ضد الارهاب. في الفترة الاخيرة في لحظة من اللحظات كان رفض ان هو يوقع على اي وثيقة تخص
القدس
او الثوابت الاساسية بتاعت الشعب.
عشان كده سموه يعني ولا؟
ها؟
عشان كده سموه؟
طب ما هو واللي سموه اللي حواليه الاسرائيليين واللي حواليه اللي سموه، وده دي قضيه بقت معروفه يعني بالنسبه
طباخ الرئيس يعني.
فيعني هنا يعني انا برضو ابو عمار يعني انا طبعا انا بقول ان احنا ضد التفاوض مع اسرائيل وانه ده عدو عدونا التاريخي ومفيش خلاف على كده، وهو تفاوض وكلام من ده، لكن انا ما احطش عمار وابو مازن في كفه يعني.
طيب شايف ابو مازن دوره ازاي في هذه القضيه؟ يعني ماذا قدم لهذه القضية خلال توليه الشرعي وغير الشرعي لما يعني كان رئيس يعني مجبرين عليه أو رئيس؟
لا هو طبعا هو أبو مازن هو يعني هو جزء من النظام الرسمي العربي اللي هو فيه
تخاذل،
لا في كل حاجة.
طيب.
فساد وتخاذل، يعني ده نظام رسمي عربي كله حاجة واحدة.
نعم.
بس أنا برضو أنا عايز أقول حاجة، أنا يعني لما كنت في مقابلة مع الأستاذ خالد مشعل أنا قلت له إحنا لما بنيجي نتحرك في وسط الناس عشان نقول لهم فلسطين، لما بيحصل انقسام فلسطيني بيأثر على مشاعر الناس تجاه فلسطين، احنا عايزين يبقى في وحدة وطنية فلسطينية بس بشرط ما يبقاش في تنازل عن حقوق.
نعم.
يعني انا مش عشان اعمل وحدة وطنية فلسطينية اروح اعترف باسرائيل، لان لو اعترفت باسرائيل يعني اعترفت بالارض اللي هو حط ايده عليها. والناس تقول لك طب وايه يعني ما نعترف باسرائيل ما هي موجوده؟ طب ما هو الارض بتاعتنا بقى دي اللي هي حطت ايدها عليها هنسيبها. فاحنا مع الوحده الوطنيه الفلسطينيه لكن بدون التنازل عن اي ثوابت. ودي حقوق تاريخيه لا يعني لا يقدر الجيل لا جيل يقدر يفرط فيها ولا سلطه تقدر تفرط فيها.
جميل.
ده حقوق الاجيال السابقه والحاليه واللاحقه لا تستطيع سلطه او شخص او جماعه يفرط في الحقوق التاريخيه للشعب الفلسطيني.
نعم نعم. طيب احنا بسرعه معانا كده تصريحات البرادعي رجع لنا تاني بعد البوسه بتاعت انجلينا جولي. البرادعي لم استطع الاجابه على مستثمر خليجي سالني هل مصر الان افضل ام ايام حسني مبارك؟ احبط. ده كلام البرادعي. لان الشعب غير ممثل في البرلمان. امال ايه يعني احنا وديناهم في البرلمان دول كانوا قراطيس 30 مليون مصري مش عاجبين حضرتك ان هم اختاروا البرلمان ده؟ وهدفي الان توحيد الشباب وتسليمهم السلطه بعد 4 سنوات. انا معرفش لو فكر يرجع رئاسه تاني جايز القبله انعشته. الخارجيه اقتحام القوات الاسرائيليه الاقصى امر لا يمكن لمصر السكوت عليه. نائبه الرئيس السوري نتعرض لمؤامره كبرى وعلى تركيا احترام حقوق الجوار. الله العظيم الجماعه السوريين دول همي بكي وهمي ضحك. حازم صلاح ابو اسماعيل سحب سفير سوريا او حتى قتله مش هيفرق مع بشار الاسد ولو قتلت كل سفرائه او سحبتموهم مش هيفرق لازم الحراك يكون على الارض. عندي برضو سؤال لحضرتك يعني شايف المخرج في المرحله المقبله من هذه الأزمة التي يعانيها المسجد الأقصى وخصوصا أن الكيان الصهيوني بيتحرك بكل قوة وبدون هزار لنصرة عقيدته الفاسدة على عقيدة أهل الحق؟
يعني هو حقيقة لابد أن يكون التحرك على مستوى الحدث. اليهود يخططون ليل نهار ولا يتعبون من ذلك، فلابد للمسلمين أن يقابلوا التخطيط بالتخطيط وأن يقابلوا الجد بالجد. هناك جهد مركز من قبل اليهود لابد أن يقابل بمثله من قبل المسلمين. هذه معركة.
نعم.
ومعركة طويلة ومعركة مفتوحة لابد لكل الطاقات أن تستثمر في هذه المعركة. والإعداد لابد أن يكون موجود. حقيقة القضية قضية كبيرة والقضية قضية طويلة. الأمور يعني لا تقف عند حدود الكلام، عند حدود الشجب، عند حدود الاستنكار. لابد أن يكون هناك ثقافة، هذه الثقافة يروجها علماؤنا في حب الأقصى، في عشق الأقصى، في الدفاع عن الأقصى. لابد أن تنتشر المؤتمرات في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي للتعريف بهذه القضية المقدسة. لابد من دعم أهلنا في بيت المقدس وتثبيتهم حتى لا يهجروا من بيت المقدس. لابد أيضا من حشد كل الطاقات من أجل تحرير هذا المسجد المبارك. أنا سمعت أنه في 15/5 هناك دعوة للجماهير العربية المحيطة بفلسطين للخروج إلى الحدود لكي توصل رسالة للعدو الصهيوني أننا جاهزون وأننا موجودون.
نعم.
هذه قضية جيدة. أنا أقول في هنا قاعدة فقهية يا أستاذ خالد.
نعم.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب. واجب. نعم.
واجب على المسلمين تحرير الأقصى المبارك. كل وسيلة توصل إلى هذه الغاية فهي واجبة. لا نريد أن نستطرد قضية معروفة، قضية عند الحكام معروفة، قضية عند الشعوب معروفة، قضية عند منظمات المجتمع الأهلي معروفة، قضية عند العلماء معروفة. الاستطراد في هذا الموضوع هو ضرب من العبث. كل إنسان يعلم واجبه في هذا الموضوع. لابد أن نتحرك، أن يكون التحرك قبل فوات الأوان.
نعم.
اليهود يحشدون واليهود يخططون. اليوم دخل أمناء جبل الهيكل، لماذا لا يشكل المسلمون أمناء الأقصى؟
نعم.
في مقابل أمناء جبل الهيكل.
نعم.
أن يتحركوا.
نعم.
ماذا ينقصهم؟
نعم. شيخنا الدكتور إبراهيم، يعني الفترة المقبلة امتدادا لكلام فضيلة الشيخ حسن، شايف التحرك يبقى ازاي من اتجاه داخل فلسطين وخارج فلسطين لمقاومة المد الصهيوني في محاولة هدم المسجد الأقصى؟
حقيقة يعني يجب أن يكون الأمر ليس فقط مجرد ردة فعل.
نعم.
يجب أن يكون الأمر وفق دراسة، وفق فهم دقيق للمرحلة، يعني يجب أن يكون وفق خطوات مدروسة، وفق دراسة لنحقق منها الأهداف المرجوة التي تعيننا فعلا على تحقيق هدفنا وهو تحرير الأقصى. الأصل أولا أن نجعل الأقصى في القلوب ليس كعاطفة مجرد فعل غزو أو فعل عدو الله تعالى يهود في أي إجرام للأقصى، هذه العاطفة لا، يجب أن يكون في العاطفة وفق إعلام صادق متواصل على مدار الساعة. كل يوم لا يخلو يوم من الكلام عن الأقصى، لا تخلو خطوة لا خطبة، لا يخلو دار التربية والتعليم. يجب أن تضع للأقصى مكانة في تدريس طلابنا في عالم الإسلام كله. كذلك على المستوى السياسي يجب أن يكون الساسة كلهم، الجمعيات الأهلية، الجمعيات المؤسسات، المجتمع المدني جميعها، أن تجعل للأقصى مكانة في نفوسها.
نعم.
كذلك على المستوى المادي أن نهدئ تبرعا خاصا بصندوق خاصة للأقصى، ألا ننتظر الحكومات هي التي تعمل للأقصى. الشعوب يقدرون على كل شيء.
نعم.
استطاعوا أن يغيروا لعبة السياسة كلها.
نعم.
أن يغيروا وجهة التاريخ بنهوضهم بثورتهم، كذلك يستطيعوا بإذن الله تعالى أن يغيروا الوجهة نحو الأقصى. كذلك على الشعوب أن يكرروا الزحف على الحدود لإشعار يهود أن الأمة المسلمة الآن تستعد إلى الأقصى.
نعم.
كذلك على الأمة أن تجعل الأمر قانونيا أيضا، أن تلاحق العدو في كل أمر.
نعم.
أن تسعى أيضا لأن يسكن الأقصى أهله بما يعينهم على كل ذلك بما أوتوا العالم المسلم من قوة مادية أو معنوية أو سياسية. كذلك يجب أن يسعى المسلمون جميعا في أهل الأقصى والفلسطين وخارج فلسطين أن يوحدوا كلمتهم للأقصى سعيا لأن يستمر أهله لتحرير. ثم بعد ذلك إن كان الأمر أن يجعل الأمر كذلك وفق دين الله سبحانه وتعالى.
نعم. يتحرر الأقصى. أنا معايا سؤالين، كل سؤال دي أو نص سؤال لحياك وسؤال لحضرتك، بس أرى خبرين بسرعة. العليا للانتخابات 104 مقاعد الحرية والعدالة و46 للنور بالشورى، محمد نور بيرد على الاتهامات الموجهة إليه. محمد نور متحدث باسم حزب النور بيقول: يعلم الله أني أبرأ من كل صاحب بدع، وسبحانه يعلم ما بذلت وقلت دفاعا عن أهل السنة، سمح الله كل من حسن ظنه بنفسي وأساء ظنه بإخواني وإلى الله المشتكى. أنا بقول أن الصورة دي بعتها الروافد إلى اليوم السابع تغيظا على صاحبه وعلى الحزب، ولا أحمل إخواني غير كل الحب والاحترام، ولا أحمل لهم في قلبي غير الحب. ربنا يصلح حالنا يا محمد، موقف وعدة. بس بنقول عايزين نركز بعد كده ناخد بالنا، أنباء عن البردعي يعود لسباق الرئاسة ويفوض الصباحي وبسطويسي كنائبين له، دي أنباء. لكن اللي بلغني على النت من خبر إن مستشار الإعلام قال الكلام ده غلط. قرضاوي: الإخوان أحرار في موقفهم وأنا حر في تأييدي لأبو الفتوح. مصر تبدأ غدا محاكمة نشطاء التمويل الأجنبي في أقوى اختبار لعلاقتها بواشنطن. أمن الإسكندرية يحاصر إكسون موبيل ويهدد باقتحامها. سؤالي لحضرتك: هل تتوقع أن حاكم مصر القادم في نص دقيقة هيؤثر في هذه القضية؟
طبعا بالتأكيد، ولذلك أنا أدعو إلى انتخاب رئيس إسلامي لمصر وعمل دستور إسلامي لمصر.
نعم.
ولازم نثق في نفسنا ونبطل خداع أو قبول خداع الآخرين لنا. مصر إسلامية يبقى دستورها إسلامي، ومصر إسلامية يبقى رئيسها إسلامي.
أستاذنا المهندس عبد الحسيني، تفتكر الفريق ممكن تعمل الأيام القادمة، وخصوصا أن سباق الرئاسة في مصر بدأ ياخد شكل قرب على نهايته، تتوقع ممكن يعملوا ايه؟
هو طبعا زي ما قال فضيلة الشيخ انه اسرائيل بتعمل جس نبض او بالونات اختبار عشان تشوف ردود الفعل. انا تقديري انه طبعا في شقين لازم نمشي فيهم، شق الثورة والتحرير، احنا عايزين نتحرر من المحتل الداخلي والاستعمار الخارجي، يعني لا. تحرر العرب ده في، لكن انا مش هنقدر نستنى لغاية ما استكمل التحرر شوطه. لازم بقى في ضغط شعبي على الأنظمة أنها تاخد موقف واضح سياسي من إسرائيل وموقف اقتصادي من إسرائيل في مسألة المسجد الأقصى.
نعم.
أي رئيس حيجي لمصر رجله فوق رقبته، لازم فلسطين تبقى على أول جدول أولوياته، لأنه دي قضية أمن قومي مصري سواء كان إسلامي ولا ليبرالي ولا من أي سكة كان.
صور بقينا نقول رئيس يجي ورجله فوق رقبته ما شاء الله يعني الحمد لله.
خالد يعني أقول في نهاية هذا اللقاء بأننا نقولها وكلنا أمل وكلنا ثقة بالله أنه بعدما رأينا رئيس الوزراء يعتلي منبر الأزهر بالأمس، وما رأيناه في برنامجك الطيب، وما نراه في الشارع المصري من حب للأقصى، نقول بأننا بإذن الله عز وجل قاب قوسين أو أدنى من تحرير الأقصى المبارك. ونقول بأن تحرير فلسطين لم يتم من أهلها عبر العصور والأزمان، وإنما أتى من خارجها، ونحن نعول تعويلا كبيرا على أهل مصر، مصر الكنانة، على أنهم بإذن الله سبحانه وتعالى يأخذوا دورهم الطليعي في تحرير فلسطين، كل فلسطين من نهرها إلى بحرها بإذن الله.
إحنا عندنا حسابنا تاني، دلائل الخيرات، جمعية دلائل الخيرات، الحساب رقم 10570 بنك فيصل فرع الجيزة لدعم إخواننا بسوريا. بسرعة كده، محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، نهاية مبارك طبيعية باعتباره رأس نظام فاسد، حسام خير الله الرئيس الباراشوت غير مقبول، وولاؤه لن يكون للشعب العوى في سمنود، المدعون بالحق المدني تسببوا في الأخير محاكمة مبارك، البرنس في المستشفى الحادث مدبر، وسأواصل أداء دوري برلماني، والداخلية الحادث تصادم عادي وليس مدبرا، جالوب تراجع شعور المصريين بالأمان من 82% ل 47% بسبب غياب الشرطة، الخضير الساخرة مبارك راجل غلبان ظهرت حقيقته بعد سجنه، لكن صدام كان أسدا في القفص، عبد الله كمال لا علاقة لي بحملة شفيق وهذا شرف لا أدعيه، أبو إسماعيل في رسالة لأبو الفتوح شد حيلك وارجع جامد علشان عايزين منافسة شديدة، هارتس المخابرات المصرية تدخلت لدى إسرائيل الإفراج عن خضر عدنان، الفقيه القانوني رجاء عطية بيقول مبارك فقد صفته العسكرية عندما أصبح رئيسا، البدري فرغالي الجبناء استولوا على الثورة والصدام القادم بين الشعب والبرلمان، الجيش الإسرائيلي يزعم الحركات السلفية بمصر ترجع لسيناء قاعدة لشن الهجمات على إسرائيل، واشنطن بوست التحالف الأمريكي المصري على المحك وينبغي قطع المعونة على الفور في 60 داية المعونة، أخيرا معنا استفتاء الحوادث الأخيرة للسياسيين، حوادث جنائية لا شبهة سياسية فيها 4%، حوادث مدبرة لأهداف سياسية 90% لا أدري 6%. آخر خبر عندي بسرعة كده، باسم خفاجي الكاتب بجريدة الوسط بيعلن أن هناك من يدعوه للترشح للرئاسة ومنها الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، والكلام ده جاء على لسانه في اتصال مع قناة الحياة، فكرة جميلة بنتبناها النهاردة، مسلم كافي أول كافي إسلامي لا يقدم الدخان ويمنع الاختلاط غير المشروع، فكرة جميلة ريت ندعمها عشان نخلص من قرف الشيشة والطاولة والضمنة. أنا بشكر حضرتكم جدا جدا جدا، وبشكر أخونا أحمد أدري اللي عمل كلمات الأغنية الجميلة اللي غناها أبو عمار وهنختم بها دلوقتي، وأحمد باسورد اللي عمل المونتاج بتاعها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية سيناكولا.
الله 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 يا جبار، الله 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 عليك ببشار، يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال، أهون عليك الموت من القهر والإذلال، يا شعب سوريا فوت بولادك الأبطال، أهون عليك الموت من القهر والإذلال.